ليالي يمال الشام من مونتريال يسعد مساكن. اليوم الأربعاء 13 آذار مارس 2013، أجمل تحية لكل مستمعينا بكل أنحاء العالم، وصباح السلام والحرية والأمان لأهلنا يلي عم يسمعونا ويتابعونا بسوريا على موقعنا الإلكتروني sham.ca. معكم اليوم سميرة حسان عمار وعصام، أما ضيوفنا لليوم الصحفية كندا جيوش، الفنانة التشكيلية نايلة مظلوم، المستشار المالي مراد حنوش، ديانا شعبوك، والمحامية الأستاذة جورجية غنيم، والأب صبري صبرة. منفذ ومنسق البرنامج الزميل حسان حداد، ومديرة موقعنا الإلكتروني سوزان حاج حسين. اليوم وضعنا متنوعة، خليكن معنا لساعة 10 المساء. نحن بنقدم لكم يعني بنحاول نقدم لكم أحلى ما عنا. عنا لقاء مع الصحفية كندا جيوش والفنانة التشكيلية نايلة مظلوم، أيضا عنا الفقرة الاقتصادية مع مراد حنوش. انتظروا حوار مفتوح مع المحامية الأستاذة جورجية غنيم والأب صبري صبرة عن النتائج غير السياسية للأزمة السورية. حكاية مغترب مع ديانا شعبوك، وأخيرا مع سميرة حكوم قصة جديدة من قصص السكان الأصليين بكيبك، بالإضافة للفقرات الثابتة الافتتاحية وما في أمل. أتمنى أن أقدم لكم المفيد من خلال هالفقرات هاي. تابعونا وشاركونا بالاتصال على الرقم 514-745-6789. أينما كنت أخي السوري، في دمشق، حلب، حمص، درعا، حماة، أقبل جبين رأسك عند أقدام الوطن. لا يهم مؤيد، معارض، مع أو ضد، همنا الأكبر هو الطفل السوري الذي بات يتيما مشردا بلا مأوى، يعيش هاجس الخوف ويتعرض للموت كل لحظة. فالأطفال هم مستقبل الوطن، وإذا الوطن فقد أطفاله فأين الوطن؟ لقد زجوهم في حلبة الصراع يتلاطمون مآسي الحرب، وزجوهم زجا إلى منعطفات كثيرة في هذا البلد الذي فقد فيه الأمان. هذا البلد الذي كان في العين وفي مجرى الدم. ما يهمنا الآن هو الطفل السوري الذي سلبت منه إنسانيته، فمتى يسترجعها؟ أعزائي، ما قيمة الوطن دون مواطن يعشقه ويحمي ترابه؟
تزبط معك ما في حدا يسمعك، لا يصح إلا صحيح، هيك بيقول المثل. خلي عندك أمل،
ما رح تزبط معك
شلايين. إلهي تفرجيني فيه يوم أسود بجاه النبي.
لك مينها؟
الله لا يوفق شو نجس.
إيه شبك؟ شو عم تبربر هيك وتدعي على مين عم تدعي؟
عم تحكي معي؟
إيه معك. شبك؟ شو صاير معك؟ احكي.
على واحد.
بعرف على واحد، بس يعني شو مساوي معك؟
هذا يا سيدي، هلا انت فاضي احكي لك؟
ايه ولو احكي لي شو علي؟ يعني اذا كان انت ما فضفضت وريحت وحكيت لي بنفسك لصديق عمرك، لمين بدك تحكي؟
هذا يا اخي، رحنا اشتركنا بهاي المسابقات على الهوى، قلنا لحالنا بما انه اكلين هوا بلكي منروح ومننتفعلنا بقرشين نضاف.
ايه شو علي؟ ما في حدا احسن من حدا، وبعدين بعرفك انت ذكي وفلهوي وهيك بتلقطها على الطاير.
يلا لا يعطي العافيه، طير الجائزه الكبرى، طيرها هذا الابن.
خلصنا، شو رجعنا للدعاوي؟ اللي شو صار معك؟ على مين عم تدعي؟
على المذيع. يخرب بيته على السوار، شو لئيم.
بس أنا بعرفك مثقف وفهيم وذكي، ويعني وواصل للإعدادية، يعني ممكن تنفذ حالك. بقى شو هذا السؤال اللئيم يلي ما عرفت تجايب عليه؟
لك يعني هو بالأول كان هيك ماشي بشكل معقول، وكان عم يعطيني أسئلة سهلة.
طيب مثل شو يعني هالأسئلة؟
يعني هو بلش بأسئلة سهلة وخفيفة. ما هي المسافة بين المشتري والأرض؟ أين تقع جزر الماء والماء؟ وما هو عدد السكان الأصليين له؟ من هو مخترع التلسكوب؟ ما هو الموطن الأصلي لذبابة تسيتسي؟ يعني
هاي الأسئلة بسيطة ما فيها شيء.
وبعدين بلش يصعب الأسئلة شوي.
عن شو مثلا كانت الأسئلة؟
يعني بلش يسألني ما هو عدد الخلايا المسؤولة عن الأفعال اللا إرادية في الدماغ، وما هي نسبة نمو الشعر عند الإناث في منطقة البحر الكاريبي، وما هو عدد الأهداف التي سجلت في كأس العالم بالـ62 وعدد قتلى الحرب العالمية الأولى، وبعض المعادلات الرياضية من الدرجة الخامسة. يعني أمورنا النوع.
أنت ما بنخاف عليك، بتدبر راسك، ثم أنه الأسئلة كتير عادية.
أو أنا هيك توقعت بالأول، يعني كنت مثل ما بيقولوا مثل الزبدية الصيني. منين ما نقرتني عمرن؟
حلال عليك. وبعدين؟
شو بعدين؟ شو بعدين؟ الله لا يوفقه، الله لا يوفقه بجاه النبي على هالسؤال اللعين.
علينا رجعنا للدعاوي مرة تانية. خلاص قلي شو صار، والله نطفت لي قلبي.
هذا يا سيدي، بعد ما نفذت حالي ومشيت لآخر المسابقة، إجا وسألني هذاك السؤال اللئيم.
شو هو هذا السؤال بقى؟
سألني وقال لي: أنت كمواطن عربي أبا عن جد، بتعرف وين الله حطك؟
العمى، شو هالسؤال اللئيم هاد؟
أي والله شايف على هالسؤال.
وانت شو قلت له؟
شو بدي قل له؟ صفنت، صفنت، بلش تبكي.
عالجائزة اللي راحت؟
لا والله، على السؤال اللئيم.
اي والله يخرب بيته، شو لئيم. عمر ما بتخطر على بالي،
ما رح تزبط معك، ما في حدا يسمعك، لا يصح إلا إلا صحيح. هيك بيقول المثل، خلي عندك أمل،
ما رح تزبط معك، ما في حدا يسمعك،
ما في أمل. كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء. برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
عن جد ما في مرة نصحتيني بشي إلا وطلع رهيب.
عن شو عم تحكي دخلك؟
عن فوياج مايسترو.
ما قلتلك؟
شو هالخدمة اللي عندن؟ شو هالأسعار والاستقبال؟
وأهم شي إنه دايما عندن أماكن وبكل المواسم.
فوياج مايسترو، مختصين للسفر لسوريا، لبنان، مصر، الأردن وغيرهم.
فوياج مايسترو 9150 أكادي 514-381-1999
514-381-1999.
جرب مايسترو مرة،
ما بتغير عنه بالمرة.
ليش زعلانة؟
توفى جدي وما عندي أي فكرة عن ترتيبات الدفن.
تلفني لبيتر طوبية من مؤسسة أيترنا طوبية أرون لدفن الموتى 514-284-5440، وهو بيهتم بكل شيء، كتير منظمين وعندهم ترتيبات وتسهيلات خاصة، وصار إلهم 21 سنة عم بيخدموا الجالية بكل طوايفة. وهيدا الكارت
Complexe funéraire Aterna Toubia Aron, 55 rue Gens, entre l'Acadie et le Bon, Ville-Saint-Laurent. Contactez Peter Toubia, 514-284-5440. Stationnement pour 150 autos disponibles.
أجبان وألبان ماري كادي ماركة الجودة من عدة سنوات. لبن لبني وأجبان على أنواع عكاوي حلوم بلدي فتة مشللة نابلسية مجدولي شانكليش عيران وسمنة بلدية طبوها من الأسواق. ماركة ماري كادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماري كادي لتأينا شبني عكاوي لأينا.
شو قصتك هاي سلايسة؟
ليه من شركات الطيران مش عارف يكوعي من بوعي ولا ساسي من راسي؟
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي. متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة وخدمتهم أروع وكل أسبوع عندهم سبيسيالات جديدة.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة ومن هلأ فيكي تحجزي للصيف القادم.
فوياج كلاسي بيستقبلكن على عنوانه الجديد بوسط السان لوران 150 كود فيرتوس 201 كوان لوبو
514-448-0788-514-448-0788.
مع فوياج كلاسي ريحت راسي.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
أعزائي المستمعين مساء الخير مرة تانية. نحن معكم اليوم للساعة 10 عنا فقرات متنوعة خليكن معنا. بالبداية من استديو رقم 2 برحب بحسان مساء الخير.
مساء الخير هند وأكيد مساء الخير لأعزائي المستمعين
ومساء الخير لعصام وعمار بالكنترول. أعزائي يتصدر أخبار اليوم نبأ انتخاب الكاردينال الأرجنتيني جورجي ماريو بيرغوليوز كبابا جديد للفاتيكان. وبعد يومين من الاجتماعات المغلقة لمجمع الكرادلة وبعد 5 جولات انتخاب انبعث حوالي الساعة 2 بعد ظهر اليوم بتوقيت مونتريال الدخان الأبيض من مدخنة الكنيسة السيستينية حيث يجتمع الكرادلة تزامنا مع قرع أجراس كاتدرائية سان بيترو. حوالي الساعة 3:30 تم إعلان نبأ اختيار الكاردينال الأرجنتيني البالغ من العمر 76 عاما كبابا جديد مختارا اسم البابا فرانسيس الأول أو فرانسوا الأول. ويعتبر اختيار البابا الجديد حدثا تاريخيا إذ أنه أول بابا من القارة الأمريكية وأول بابا من خارج أوروبا وأول بابا من الجزويت. وقد ظهر البابا بعد فترة من إعلان انتخابه على شرفة كاتدرائية سان بيترو وخاطب مئات ألوف المحتشدين في ساحة الكاتدرائية بكلمات رقيقة وبصلوات من أجلهم. والبابا الجديد هو من مواليد بونيس آيرس عام 1936 وهو ابن مهاجر إيطالي إلى الأرجنتين كان عاملا في السكك الحديدية وهو أيضا عضو في السلك الكنسي منذ عام 1958. وبالرغم من أنه من دعاة التحديث فقد عرف بمواقفه المتشددة حيال مواقف عديدة ووصف على أنه معارض شديد لزواج المثليين والإجهاض على أنه أظهر على الدوام تعاطفا مع ضحايا الـ HIV والإيدز قائما بزيارة إلى أحد مشافيهم عام 2001 وقام بتقبيل المرضى وغسيل أرجلهم. منقول مبروك للبابا ومنتمنى أنه يحل السلام بعهده ويقوم بخطوة يا رب تكون صداها حلوة على بلدنا سوريا.
أكيد نحن مبروك. وأنا كمان بحب زيد شغلة صغيرة هند على اللي حكيتي أنه هو كمان كان ترأس مجلس أساقفة الأرجنتين بين عام 2005 و2011 عضو في المجامع التالية العبادة الإلهية وتنظيم الأسرار الكريلوس معاهدة الحياة المكرسة وجمعيات الحياة الرسولية وهو عضو في المجلس الباباوي للعائلة.
حلو. بمونتريال تستمر أعمال لجنة شربونو حول قضايا الفساد في صناعة الإنشاءات، وقد استمرت صباح اليوم شهادة فرانسوا بيرو نائب الرئيس السابق لشركة جينيفار شارحا بالتفاصيل نظام الفواتير المزورة الذي سمح لشركته بتقديم عمولة 3% إلى حزب يونيون موريال، وكيف أن العديد من الشركات المذكورة في تلك الفواتير كانت شركات وهمية موجودة فقط على الورق. ولدى سؤاله عن كمية الأموال التي دفعت إلى برنار تريباني المدير المالي ليونيون موريال بين عامي 2004 و2008 أجاب أنها كانت بين 300 ألف و 400 ألف دولار، وذلك يتطابق مع الوثائق التي تم تقديمها للجنة صباح اليوم. بعد ظهر اليوم بدأت اللجنة بالاستماع إلى شارل مونيه الموظف السابق في شركة بي بي آر للإنشاءات، وكان على اتصال دائم مع تريباني، وذكر في شهادته أن شركته كان عليها العمل مع تريباني للحصول على عقد، وكيف أنه قدم أموالا إلى تريباني في 4 مناسبات، وقد تم تعليق الجلسة الساعة 4:30 إلى صباح الغد.
حقق باحثون استراليون تقدما في مجال علاج اللوكيميا سرطان الدم بعدما نجحوا في زيادة معدل نجاة الأولاد الذين يعانون من هذا النوع الشديد من سرطان الدم. وحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأسترالية AAB عن الباحثون قولهم أنهم نجحوا في زيادة هذه النسبة إلى 75% بعد أن كانت قبل 10 سنوات بحدود 33% بمعدل تقريبا، يعني فينا نقول أكثر من الضعف زادت النسبة. هند،
الأحد القادم أعزائي المستمعين 17 أدار بمونتريال هو يوم موكب سان باتريك الذي سينطلق على شارع سان كاترين وسط المدينة، وذلك من شارع دوفور وحتى ساحة فيليبس. سيضم الموكب كما في كل عام العديد من المركبات المزينة، ويشارك في الموكب آلاف الأشخاص يقومون بالغناء والرقص. يذكر أن موكب سان باتريك يقام في مونتريال سنويا منذ العام 1824، ورغم أنه ينظم من قبل الجالية الأيرلندية يشارك في حضوره مئات الآلاف من مختلف جاليات المدينة. يكتسي وسط المدينة ذلك اليوم باللون الأخضر، وتتحول أرصفة سان كاترين إلى بار ضخم في الهواء الطلق بريادة مئات الآلاف، وتسجل مبيعات البيرة أرقاما قياسية. تقوم عدة مؤسسات ذلك اليوم بتقديم بطاقات باص ومترو مجانية لتشجيع عدم قيادة السيارات تحت تأثير الخمر.
أما من اليابان، نجح اليابانيون باستخراج الغاز الطبيعي من هيدرات الميثان في قاع البحر قبالة المحيط الهادي لتكون الحالة الأولى من نوعها في العالم. ونقلت وكالة شينخوا الصينية عن مسؤول في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية قوله أنه في حال تم استخراج الغاز بشكل ثابت لمدة تقارب الأسبوعين فإن هذه التجربة ستكون خطوة كبيرة نحو مستقبل التنمية التجارية للموارد.
آخر خبر، شبكة مترو مونريال كانت ظهر اليوم في حالة شلل تام في جميع خطوطها بسبب مشكلة تتعلق بشبكة المعلوماتية للشركة. بدأت بمنتصف اليوم وأعلنت الشركة عن توقف جميع خطوط المترو عن العمل، بينما قامت بزيادة خدمات الباصات وتشغيل مركبات إضافية. وقد أعلنت الشركة الساعة 1:30 بعد الظهر عن بدء عودة خدمة المترو تدريجيا. أعزائي المستمعين، بهالخبر هذا منكون أنهينا فقرة الأخبار المحلية والمتفرقة. بعد الفاصل فقرة خاصة مع الإعلامية كندا جيوش وأيضا الفنانة التشكيلية نايلة مظلوم. انتظرونا، رح يحكوا لنا عن الجالة يلي تقام كل عام واللي بتقيمها فام أراب دي كوبيك. انتظرونا بعد الفاصل.
فتاة أصيلة بعمر القدر سموت بها عن قلوب البشر وراحت عيوني لمرآها تعالوا أسبح مبدعها فيما صور فها قطعة من رخام تعشق رائحة الياسمين فأزهر جوري وريحانه مسك وعنبر فاح بصرح تلون أخضر علاه هلال وزان حلاه أذان باسم الخلاق كبر زاد دقات الأجراس عينا نداء صلاة بها الروح تطهر فتعبق بالبخور مطارح يحن بها كل قلب تحجر فتاتي وأمي حضنت صبايا فهل فيك أكبر فما أفعل كي أنال رضاك وفيك بذرت صبايا وأبشر فهل من يزغرد ويعلي نداء لفرحة قلب بجرح تخمر فما أفعل كي أنا لا رضاك وفيك بذرت صبايا وأبشر شآم أنت فتاتي وأمي حضنت صبايا فهل فيك أكبر ووعد دهري فيا ليت قبري وفستان عنسي بفلك أعمر
أعزائي المستمعين فقرة خاصة اليوم معنا يعني كواكب من الإعلام ومن من الشخصيات يلي بتقدم الأعمال التطوعية بكندا وفعلا إنه عنا سيدات سوريات من رفع الرأس فيهم. برحب بالزميلة الإعلامية كندا جيوش، مساء الخير وأهلا وسهلا فيكي.
مساء النور يا هاني.
وأيضا بالفنانة التشكيلية، ما بعرف تحبي سميكي فنانة تشكيلية ولا بتحبي سميكي أعطيكي لقب تاني لأنه عندك أعمال كتيرة يعني
يلي بتحبيه.
السيدة نايلة مظلوم، أهلا وسهلا فيكم.
أهلين.
بحب بس أعطي فكرة بس عن ضيوفنا. سيدة كندا جيوش رئيسة مؤسسة ميديا كورب كندا الإخبارية، لها سجل مميز صحفية وكاتبة ومترجمة وعضو فعال في المجتمع، لها تاريخ طويل بالعمل العديد من المؤسسات الإعلامية في أنحاء العالم، وتقوم بالكتابة في العديد من الصحف في كندا والولايات المتحدة والعالم العربي وذلك باللغتين العربية والإنجليزية. عملت كصحفية اقتصادية وسياسية مع وكالة رويترز لحوالي 10 سنوات، عملت في دول عديدة في بما في ذلك قبرص وإنجلترا ولبنان وسوريا والمغرب والأردن ودول أخرى. بكندا عملت كصحفية في جريدة الجازيت بمونتريال ومؤسسات عديدة أخرى. نشرت بعض أعمالها في صحف مميزة مثل الواشنطن بوست والجارديان وفاينانشال تايمز، وترجمت مقالاتها إلى لغات عديدة. بعام 2004 أنشأت مؤسستها الإعلامية الخاصة وتحولت إلى صحيفة مستقلة تكتب حاليا لجرائد عالمية منها دار الحياة الأهرام الجازيت، وتظهر وتقدم تقارير لمحطات متعددة مثل سي بي سي العربية ودبي وام بي سي، بالإضافة إلى ذلك تقوم بأعمال عن طريق التعاقد لصالح الأمم المتحدة وإدارة الجمارك والهجرة الكندية والمجلس الكندي للهجرة واللاجئين. ورغم تسميتها حديثا كقاضية للجنسية والهجرة، من ضمن الأشخاص الذين أشرت مقابلات معهم الملك حسين ملك الأردن، الرئيس الفرنسي جاك شيراك، الرئيس العراقي جلال طالباني، رئيس الوزراء اللبناني السابق الشهيد رفيق الحريري، والسكرتير السابق للأمم المتحدة كوفي أنان، وشخصيات أخرى. كندا معي وراء كتير إذا بدي أحكيون منضل ناخد كل الفقرة.
تسلم يا هد. يعني يمكن أنا الشيء اللي بس بدي شغلة صغيرة بعقب عليها هون، إنه أنا يمكن أكتر شيء بفتخر فيه هو تاريخي بعالم الصحافة، الأشياء الخبرة اللي تعلمتها. طبعاً بفتخر بخبرتي هون بكندا، بفتخر برا. في شغلة صغيرة بس بدي صلحها، إنه أنا رشحت لقاضي هجرة لكن ما كنت
يعني أخذتها،
كانت تسمية، فبحب صلح دائماً. يعني واحد دائماً بده الدقة بالأمور، فبس يعني تسلمي لي على المقدمة الحلوة.
لا كمان يعني لازم أقول إنك حصلتي بعام 2010 على جائزة كيبيك للمرأة العربية، واللي اليوم حنحكي عنها بشكل خاص، أيضا على شهادة تقدير واعتراف من البرلمان الكندي ووزير المواطنة والهجرة والتعددية الثقافية، أيضا منحتي من قبل المؤسسة المصرية للثقافة والأعلام رسالة تقدير واعتراف من رئيس وزراء كيبيك السابق جان شاري. طبعا كل هذا بإنجازاتك بقضايا المرأة والتعددية الثقافية، وأيضا على رسالة تقدير واعتراف من وزير الاتصالات والثقافة ووضع المرأة بكيبيك كريستين سانت بيير على إنجازاتك وكتاباتك في مجال المرأة.
تسلمي لي هند، والله بدي أهدى منك. هي أنا ما جمعت عن حالي هيك كتير منيح ما شاء الله عليك.
كمان منحب نرحب بضيفتنا ومنقول يعطيكي ألف عافية نايلة مظلوم، فنانة تشكيلية عندك، عملتي بأعمال خيرية كبيرة، أقمتي معارض كتير كبيرة، يعني اخترتي الترشيح أيضا لتكوني امرأة العام من خلال الجالة اللي حنحكي عنها. أسستي، وأنا بحب أنك أنت تقولي أنك أسستي مؤسسة خيرية مع زوجك بعد ما اكتشفتوا أنه في فقر كبير بمقاطعة موريال، ولك أفضال كتير كبيرة على لم هالتبرعات لإعانة الأشخاص الفقراء. يعني برحب فيكم وأهلا وسهلا فيكم.
أهلا وسهلا
فيك. طبعا يعني ما بعرف بتحبي تحكي لنا، بما انه السيدة نايلة هي واحدة من المرشحات لانه تكون تنتخب كامرأة العام بمؤسسة بهالمؤسسة هي، ريت تحكي لنا اول شيء على المؤسسة وعلى هالجالة، شو اهدافها، شو تطلعاتكم؟
يعني طبعا نحن كلياتنا هون بكندا بنآمل بالعمل التوعي، بالعمل من أجل المجتمع بالدرجة الأولى. المرأة تجي يعني من الأولويات بهذا الإطار، ونحن بالنسبة لنا كجالية عربية بعتقد بيهمنا كتير، مو بس إنه نكون نشيطين بمجتمعنا الكندي، لا بالجالية تبعنا لحتى نطور نفسنا دائما. يعني مو إنه والله عنا عيوب أكتر من غيرنا يمكن، لكن العمل يعني تطوير الذات هو شيء لازم دائما نعمل عليه. فبهالإطار هذا كان في عندنا الجمعية. الحقيقة أنا الجمعية إجيت عليها يعني من سنتين يمكن، لما رشحوني طبعا بعد ما فزت بإحدى الجوائز وأصبحت رئيسة الحفل السنوي تبعهم. بس أنا يعني بحترم نوعية العمل اللي بتقوم فيه الجمعية، اللي هو مساعدة المرأة اللي بحاجة، سواء في مجال العمل، سواء من الناحية الاجتماعية محتاجة لسكن. النساء أحيانا يقعون في ظروف وتجارب صعبة، فممكن تقديم يد المساعدة لإلهن، وخصوصا نحن نعرف أن تجربة المرأة المهاجرة بتبقى شوي أصعب من تجربة المرأة اللي موجودة هون عندها، اللي هي المحيط الاجتماعي يمكن اللي بيساعد، أو الخبرة بالمجتمع. يعني يعني بتعرف وين بتروح، على أي مركز صحي، على أي مركز مساعدة اجتماعية، لكن المهاجرة بتبقى شوي بعيدة عن جو هالخدمات هاي. فالجمعية بتساعد بمجموعة أمور بما فيها هالأمر هذا.
فأنتوا كل سنة بتعملوا حفل يلي هو من خلاله بيتم انتخاب
طبعا
المرأة.
هو سنويا بيكون في حفل سنوي من أجل تكريم 21 سيدة. في 7 سيدات بيكونوا هن مثل إنه الرائدات، لكن الباقي لحد رقم 21، يعني 3 سيدات عن كل فئة بيكونوا كمان رابحين، لأنه نحن عنا بالحقيقة يعني السيدات العربيات مميزات جدا بمجتمعنا. فيعني لما يكون في عنا يعني مسابقة، ما معناته إنه واحدة ربحت والباقي خسروا، لكن في واحدة مميزة والتانيين مميزين أيضا مثلها، لكن نحن يعني إنه منكرمهم جميعا بهالحفل.
كيف بيتم عملية الانتخاب؟ كيف بتم؟
هي طبعا أنا ما كتير داخلة بموضوع يعني ما بكون موجودة مع المحكمين، لكن عادة بيكون في 3 محكمين أو 4 بيكونوا منتقين، وهن اللي بيختاروا مين هي اللجنة. طبعا لجنة المحكمين هن اللي بيختاروا بناء على مقاييس ومعايير معينة. عندنا نحن 7 فئات بتضمنها بما فيها العمل الاجتماعي، مجال الطبي، مجال المهن، الفنون، يعني مجال الأعمال، النشاط، يعني بيغطي مجالات متنوعة. يعني أنا دائما بحس يمكن يعني بالإضافة للعمل الميداني اللي هو إن إحنا كجمعية بتساعد السيدات في أوقات الشدة، خلينا نقول، لأنه بالحقيقة الجمعية بالدرجة الأولى لأوقات الشدة، فهي بنفس الوقت تلقي الضوء على إنجازات السيدات المميزات اللي إجوا رغم ظروف الهجرة، رغم ظروف الحياة الصعبة، لكن استطاعوا أن يتخطوا العديد من الحواجز ويرفعوا اسم المرأة العربية عاليا في أماكن متعددة. يعني هذا أنا بيهمني، هالسيدات هدول ينالوا التكريم اللي بيستاهلوا، لأنه لو كانت المرأة غير مهاجرة فإنجازها هو خلينا نقول 1، المرأة المهاجرة أنا باعتباري لو أنجزت يعني قدر بسيط فهو يقابل 10 مرات، لأنه نسبة المشقة هي أكثر من مضاعفة. من هالناحية من قل لهم ألف مبروك للي فازوا إن شاء الله.
هلأ وأنا سمعت أنه يعني يتم اختيارهم عن طريق التصويت عن طريق الإنترنت.
في كمان صح، في عن طريق التصويت عن طريق الإنترنت، هذا صار السنة هي شيء جديد،
شي
صار
مختلف.
صار شيء مختلف. فيعني بالإضافة للجنة المحكمين كان في تصويت. فيعني هي بالحقيقة التجارب الجديدة مع قضايا الفيسبوك والإنترنت
طبعا
يعني هي فكرة أنه تعمل تواصل أكثر مع السيدات. يعني بتمنى أنا إن شاء الله بالسنوات القادمة بيكون في عنا حزمة لسه أكبر من السيدات العربيات.
حتما. إذن من السيدات العربيات اللي نحن منفتخر فيهم واللي لهم باع طويل بالعمل الطوعي وبالتقديم الفنون وأثبات وجودهم في المهجر واندماجهم بالمجتمع، معنا سيدة نايلة مظلوم، ونتمنى لك أنك تفوزي بهذا اللقب، يعني أنه تكوني واحدة من الفائزات. طبعا مثل ما قالت زميلة كندا على أنه يلي ما بيفوز هو كمان أيضا مو معناته أنه خسر، لا بالعكس أضاف لرصيده شيء تاني. ريت تحكي لنا عن أعمالك يعني اللي بتقومي فيها. بعرف أنك فنانة وكنتي تعملي لوحات بالسعودية، وحتى ملك السعودية عبد الله هو كان واحد من اللي
بس وقت أخذ من أعمالي كان لسه ولي العهد.
ولي العهد أوكي معلش.
شفت اليوم كلنا متواضعين.
لا 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 هي لازم واحد
يعني هذا فعلا نحن بنفتخر فيكم عن جد. يعني
أنا كنت فنانة مختصة بالرسم على الزجاج والمرايا، صار لي أكثر من 30 سنة. وأنا أول ما دخلت هالفن على السعودية بأول معرض شخصي عملته 1984 ونال الإعجاب، وأجاني كتير طلبات عملت أكثر من 100 مشروع للفلل، للأسور، لمساجد، لمحلات تجارية. ومثل ما ذكرتي من الناس المرموقين المشهورين أخذوا من أعمالي هو الملك عبد الله، وشاركت بعض معارض جماعية سواء في السعودية سواء في موريال، وحصلت على جائزة لجنة التحكيم في إحدى مشاركاتي في موريال مع جمعية لولوفان يلي منعرفها كلتنا.
صحيح، نحكي عنها كمان.
وأخذت دورات تعلمت بموريال متنوعة شان الفيزا وشان يعني أتقدم بهالمجال. وحاليا يلي بيشغلني أكثر هو اهتمامي بالجمعية الخيرية اللي
هذا هو اللي حابين نعرف عنه. جمعية خيرية أسستية مع زوجك، ريت تحكينا عن هالجمعية.
هي لا فونداسيون اكسيون بور لو ميوزيت دو لانفانس، هي جمعية عمومية فونداسيون بوبليك مهمتها مساعدة الأطفال المحتاجين دون لا غراند ريجون دو مونريال للخروج عن حالة الفقر، وأيضا توعية الناس على هذه القضية، واللي دعمها يعتبر استثمار لمستقبل المجتمع. طبعا أنا قبل ما أهتم بأكسيون عمل تطوعي كان يأخذ كثير من وقتي، ومن بداية الحركة الكشفية اللي كنت فيها وبعدها بمدارس أولادي وجمعيات الخيرية واجتماعية مختلفة التي بعدها ما زلت عضوة فيها، وكنت عضوة في مجلس الإدارة، وزرعنا بأولادنا حب العمل التطوعي من صغرهم. وبس بالنسبة لأكسيون بالحقيقة لما جيت لموريال وسمعت بأن مستوى الفقر العالي فيها كتير هالشي أدهشني، وتعجبت أنه بوجودي ببلد غني وراقي مثل كندا طبعا يعني شوي غريبة علينا. طبعا هو الفقر هو شيء نسبي لكل بلد، وفي نقطة بحب أوجهها بأنه وقت واحد بيكون ببلد أغلب شعبه فقير بتشوفي الناس رغم فقرهم هن في ابتسامة على وجههم، بس لأنه كلهم مثل بعضهم. هذا ما بيعني يعني أنه واحد ما يساعد هالبلد طبعا، بس ببلد مثل موريال الفقير ممكن يكون عايش قريب منه الغني، فبيشوف الفرق وبشعر أكثر بكتير بالفقر. فطبعا الحكومة ومئات الجمعيات عبتساعد ومشكورين، لكن ما زال غير كافي لأنه الطلب كل ما له عبتزايد لسوء الحظ. وعام 2009 وقع انتباهي على إحصاءات بتقول أنه ولد من 3 أطفال بموريال هن عايشين تحت الحد الأدنى من مستوى الفقر، هذا حسب الإحصائيات ستاتستيك كندا، وموريال هي فيها نسبة فقر أكثر، أعلى نسبة فقر في كيبيك، وهي خامس أفقر مدينة بكندا. طبعا شفت هالشي مو طبيعي، وتميت الاتصالات بجهات المختصة وعملنا دراستنا، وشفنا بنتيجها أن التجار مستعدين يعطوا ويتبرعوا بتبرعات عينية من أجل هذه القضية. فصرنا نجمع التبرعات من مثل الثياب والأكسسوارات وهدايا وغيرها كلها جديدة ومن ماركات معروفة، ونخزنها بنخزنها، ومرتين بالسنة بنعمل دي جراند فانت بيبليك بعدة مناطق بموريال، نبيع فيها ألافات المنتجات بأسعار كتير متنافسة. بهالطريقة كل شرائح المجتمع عم تستفيد، التجار المانحين عم يستفيدوا من الدعاية واسعة التي بتسبق كل فانت، وعنا رسيو دامبو للبدو كمان، أيوة نعطيها للتجار يعني، والناس اللي عم يشتروا بضاعة جديدة بأسعار زهيدة، حتى الطبقة الميسورة الغير ميسورة باردون كمان يعني بتشوفها أنه رخيصة
أكيد.
والربح هالنشاط برجع لجمعيات قد تقدمنا مشاريع بتختص بالأطفال المحتاجين بموريال لغراند ريجيون، وفي مجال التعليم التوعية على الأكل الصحي والصحة والرياضة والنشاطات، وآخر ما فيها كمان تعلم بعض المهن وأيضا مشاريع الوقائية والتوعية.
حلو.
طبعا مردود المبيعات
كلها
بيعود طبعا بس ما عم تكفي لتسد الحاجة الطلبات اللي عم تجينا. عملنا مثل جلاء أنويل بنعملها كل سنة حتى يزيد المدخول وبيجي فيها طبعا كل الربح. ونعمل نشاطات أخرى كمان مثل برانش عائلي بتقوم تحضيره عدة متطوعات بدعم من عدة مؤسسات.
يعني بناء على هالأعمال الخيرية اللي عم تقومي فيها تم ترشيحك من قبل البعض لأنه تكوني تاخدي هاللقب. يعني أنه تفضلي.
يعني أنا بعتبر حالي عندي حظ
أكيد
وترشحت لهالمنصب بس في كتير
أكيد شوفي شو متوضعة
أكيد بيعملوا أكثر وهيدي بس
إن شاء الله بتكوني يعني وإنتي اللي بتفوزي
كلنا مع بعض إن شاء الله نعمل شيء
إن شاء الله
كويس.
إن شاء الله بحال خلينا نقول بحال إنتي فزتي بهاللقب إن شاء الله بنتمنى لك وبنطلب من كل أبناء الجالية أنه يصوتوا لك صوتوا لنادية مظلوم لأنه حلو أنه هالأعمال الخيرية الكبيرة اللي عم تقدميها في إلى مردود إنساني وصار عندك رصيد كتير حلو بهالشي هاد. فإن شاء الله يعني بتاخدي
إن شاء الله.
أنت بتكوني المرشحة الفائزة لأنك تاخدي لقب المرأة العرب جائزة المرأة العربية بكيبك يلي بتقوم بعد يعني عن طريق جالة كبيرة كتير. بحال فزتي بهاللقب هذا شو بيعني لك هاللقب وشو حتعملي بعدين؟
هاللقب أول شيء هو فخر كبير لألي وبحس حالي يعني حقيقة كتير مش نسى أنه واحد ياخد هيك لقب وبحسه أنه هذا لقب كبير كتير وبدفعني لأعمل أكتر بكتير من ما بعمل
بيعطي نوع من يعني حافز لك لأنه تقدمي أكتر وأكتر وبتصيري مسؤولة
طبعا أكيد لأن هو حمل مثل حمل بدك تقولي طبعا حتى تطلعي يعني دين بهاللقب هذا هو
إن شاء الله يا رب هيك تكوني يعني واحدة من الفائزات يا رب
إن شاء الله تسلمي.
كندا يعني أنا بعرف أنه بهالجالة هي اللي بتعملوها بيتم تكريم بعض الأشخاص وهالأشخاص اللي بيتم تكريمهم هن ذكور يعني شخصيات مهمة عملت أيضا. أنتوا جمعية هي جمعية نسائية ولكن يتم تكريم شخص رجل يعني قديش حلوة شيء هذا يطلع من ستات
طبعا
يطلع كتير حلو
كتير مهم لأنه يعني بالمجتمع هو المجتمع يعني رجل ومرأة والست إذا بدها تضل بتشتغل ما بحب كلمة نحارب بس بتشتغل من أجل أنه تحقق نوع من العدالة الاجتماعية بمعنى تغيير بعض وجهات النظر المسبقة الخاطئة عن المرأة يعني بتحتاج مساعدة الرجل وهون بيجي دور الرجل المستنير يعني الزلمة اللي يعني بتكرمه ست معناته هو كمان أنجز أكتر بكتير من غيره بهالمجال لحتى يعني تقرر السيدات أنه تقول له شكرا لك في مثل هذا اليوم
يعني نهار اللي حلو
طبعا يعني لما يكون نهار هو نهار لتسليط الضوء على إنجازات السيدات العربيات في كيبك عندما يتم اختيار رجل ليقف إلى جانبهن معناته هو بالحقيقة وبالحياة وقف إلى جانب السيدات مئات المرات وكان شخص مميز جدا 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 لحتى يكون بهالمكان نعطيه جزء من ضوء السيدات فهنيئا لهم
نحن رح نكشف عن شخصيته مين هو الشخص المكرم معكم السنة. طبعا هو دكتور ناهد كوسا بس بحب أعطي لمحة بسيطة عن دكتور ناهد كوسا. هو مهندس زراعي خريج جامعة حلب وأكيد بتعرفي لأنه إذا بالكشافة حضرتك معناتها
أكيد
على صلة أكيد
طبعا.
هو مهندس زراعي خريج جامعة حلب له أطروحة دكتوراه بالتخطيط الاجتماعي والاقتصادي من جامعة السوربون بباريس. طبعا هو عنده أعمال كتيرة أنا رح أختصرها كتير لأنه فعلا دكتور ناهد يعني
شخصية
كتير عظيمة وكبيرة كتير وفعلا قدم كتير للجالية هون. حصد العديد من الشهادات بعلوم الآثار هو أول فنان عربي بيدخل اسمه بكتاب جينيس للأرقام القياسية لثلاث مرات على التوالي. بيعمل أيضا أعمال تطوعية منها محاضرات عن الخط العربي، وعمل بكل جامعات مونتريال، ماجيل، كونكورديا، بكل الجامعات. أحيا المفكر العلامة خير الدين الأسدي، نبشه يعني فعلا من قبره فعلا، لأنه كان مهمش وما حدا كان بيعرف فيه نهائيا. ومن خلال الفقرة الثقافية اللي كان يقدمها من برنامجنا فعلا نبشوا من قبره وطالعوا أحياء وورجى قديش هالإنسان مهم وقديش كان منسي. وبتستغربوا إذا بقلكم كان في معه صورة، هو كان أستاذه خير الدين الأسدي، كان معه صورة لما كان ناهد بعمر 12 سنة، فنبش كل تاريخه وكل أعماله، ولدرجة أنه عملوا له شارع باسمه. دار العجز اللي كان هو موجود فيه رح اللي قاعد فيه رح يصير باسمه، لأنه سموه الأستاذ لأنه كان يلقبوه بالأستاذ دائما. يعني فعلا أظهروا على الوجود وقت كان منسي نهائيا. أيضا هو أكيد بتعرفي مدام نايلة أنه هو مسيرته مع الكشافة 45 سنة
طبعاً.
هو مفوض بكشافة كندا ومسؤول عن القسم الشمالي بمونتريال، حاز على ميدالية الملكة إليزابيث بمناسبة اليوبيل الماسي لتنصيبها. أنشطته الجاليوية متعددة كتير كتير، أختصره وأقول أنه هو أسس تجمع لولوفان يلي حضرتك يلي حضرتك أنت من أعضائه، وأقام العديد من المعارض. أيضا أسس النادي، واحد من المؤسسين للنادي السوري الكندي. أيضا هو واحد من مؤسسي برنامج جمال الشام. هو أيضا كان عمل على إعادة الكشاف إلى سوريا، كان يعني غير موجود أو كان مصنف في غير تصنيف. أخذ منصب عين مستشارا برلمانيا بمجلس العموم بأوتاوا، كان مستشار لوزير الهجرة والتعددية الثقافية. حاليا بيشغل منصب مستشار بمكتب رئيس بلدية مونتريال لشؤون الأمن العام والتعددية الثقافية. فهذا هو ناهد. طبعا نحن عم نحكي النقطة ببحر عطاءه بمجال صحيح. الجالية ما حدا بينسى قدي بيساعد، بتروحي لعنده بتسألي يعني ما معقول، بيساعد من كل قلبه
صحيح.
والإنسان يلي حضرتك بتعرفي اللي بيكون بالكشافة بيكون عنده أخلاق مثالية كتير
طبعاً.
وهذا الشيء اللي بيتمتع
يعني. وبيعطي من دون مقابل ومن دون حساب
أكيد فهو الرجل. يريد تحكينا عن هالتكريم.
يعني ناهد يعني من بين الناس يعني قمة الأخيار اللي بيستاهلوا هاي الجائزة حقيقة، هالتكريم، هذا التكريم، لأنه ناهد عبر هالسنوات الطويلة اللي حكيتيها الخبرة كرم كتير ناس
فعلاً.
كرم كتير ناس، ففي وقت أنه الناس تكرمه وتحكي عن الأشياء اللي هو عملها. متأكدة هو كان تكرم بأماكن تانية، لكن بالنسبة لنا نحن كقالة للمرأة العربية بعتقد أنه نحن اسمنا بيرتفع معه لناهد لما نحن من كرمه. لأنه أنا بتذكر من بعد ما أخذت الأورد تبعيت الجائزة تبعي مع القالة، وبدون ما بعرف يعني بيوم لقيته هو وهند عم يدقوا لي قالوا لي تعي بدنا نشوفك على الراديو. اجيت انا كانوا محضرين لي التكريم، انا كمان خاص جايب لي ناهد من وزير الهجره.
يعني ناهد تستاهلي.
واو تسلمي. بس هي
بس هو الانسان يلي بيفكر دائما بالاخرين
يعني الحياه هي بالحقيقه الحياه هي دائره، يعني اللي بتعمله بيرجع لك. فكان صار وقت يعني بالحقيقة كان لازم إنه ناهد نوصل لمرحلة حدا يكرمه، وبالذات نحن السيدات. أنا مثل ما قلت لك بعتقد هذا فخر لنا. يعني أنا شفته لناهد بمكتب وزير الهجرة لما كان بيشتغل مستشار لوزير الهجرة، شفته بمجال الفنانين وجهوده لمساعدة الفنانين العرب، شفته بالمجال الفني، بالمجال الثقافي الجاليوي. يعني إنسان نشيط نشيط يعني، وبيعطي الخير وين ما بيروح، بيجيب أفكار حلوة
مزبوط.
فبعتقد نحن كسيدات نحن مو بس منكر، مو هو كان لازم يتكرم ونعطيه جزء من ذوقنا منا كله ياتم نقول له ألف مبروك.
إمتى حيكون يعني الحفل الجالة؟ إمتى شو تاريخه؟
هي 21 الشهر حتكون
21
نهار خميس وحتكون بصالة الكريستال. فيعني حيكونوا إن شاء الله فيهم موجودين 21 سيدة الفائزات كلياتهم وطبعا بالإضافة لنوارتنا
ناد. أكيد. شو نشاطاتك الحالية كندا هلا؟ يعني أنا بعرف نشاطاتك متعددة بالثقافة وعندك مشاركات فعالة، شو جديدك هلا؟
يعني الجديد طبعا بيضلوا بالمجال الإعلامي. الشغل يعني كان آخر شيء عملته كان تقرير بالحقيقة عن مسابقة تبعيت طلاب الدراسات العليا لإدارة الأعمال بكونكورديا، كيف شارك فيها لأول مرة فريق من دولة عربية اللي هي من مصر للإم بي سي عملنا. بس طبعا هم الوطن اللي هو الوطن الأم، يعني نحن وطننا كندا هلا، نحن أبناء كندا اليوم، بس فضل بلدنا الأم ما بننسى اللي هو سوريا، بتمنى لها تكون بخير، هم ما بيروح، منفكر معها وفكر فيها على طول. مشان هيك نهار 22 الشهر وبالذات الأطفال، يعني يمكن صار وقت إنه نحن كنديين سوريين عرب غير عرب من مختلف الجنسيات يمكن النواحي الثقافية، إنه نجي نذكر بقضية الطفل السوري. بس الطفل السوري يعني نحن عنا حرب نعرف فيها، طرفين متنازعين في بسوريا، لكن الضحايا الحقيقيين المنسيين لهالقضية هن الأطفال السوريين. بكتير منشوف على التلفزيون مناظر القتل الدم الضرب، بس مننسى أنه بالحقيقة اللي عم يدفع الثمن هو أكتر شيء الطفل السوري، اللي هو لا له علاقة بحزب، لا له علاقة بسياسة، لا له حتى رأي يقوله، فهو مجرد أنه هو وقع في مكان بين النار، بين يعني في مدى النار بين جهتين. فبتمنى انه نحن في هذا الفعالية اللي هي حتكون تجمع للأسر مع أطفالهم وأي شخص بيحب يشارك عند جنب مترو سكوير فيكتوريا بالساحة اللي موجودة هناك على عند ماجيل ستريت سكوير فيكتوريا نهار 22 الشهر. حنجي ابتداء من الساعة 5-6 حنكون متجمعين هناك نرسم لوحات لأطفال سوريا وندعو يمكن نشعل شموع كمان لأطفال سوريا، نذكر العالم أنه اليوم في 1,000,000 لاجئ سوري نصفهم أطفال، في عنا 70,000 انقتلوا بالحرب أو هذا النوع من الصراع، 5,000 من بيناتهم هن أطفال صغار، نصفهم هن تحت سن البلوغ، يعني أو نصف 70,000 هن تحت سن البلوغ، يعني تحت 18 سنة، فالرشد تحت سن الرشد عفوا. فيعني أرقام مخيفة بالنسبة لنا لما نفكر بطفل. العالم، الرأي العام الكندي، الرأي العام الغربي ما بينتبه لهالتفاصيل لأنه نحن ما بنحكي فيها. فأقل الأيمان أضعف الإيمان، بتمنى أنه نحن نذكر العالم بحديثنا يمكن معاهم كل يوم، وبهيك تجمع يمكن نجي أو نقول إذا نحن ما بنقدر نجي نطلب من الناس الثانية تجي، فقط حتى نذكر العالم أنه أعيدوا السلام لسوريا، احفظوا أطفال سوريا. بس
إذا دعوة منوجهها لكل مستمعينا أنه يتوجهوا يوم 22 بالشهر على ساحة
سكوير فيكتوريا بالداونتاون،
على مترو فيكتوريا سكوير فيكتوريا. ساعة بين 5-6
بين 5-7 هي
والسبعة، يتوجهوا لهونيك ويشاركوا
وبالضبط بيشاركوا. يعني نحن الأطفال اللي حيكونوا هناك حيرسموا لوحات، وبعد فترة رح يتم عرض هاي اللوحات. مندعو للسلام فقط لنذكر العالم بالأطفال السوريين.
إن شاء الله يا رب، يعني إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا رب. واحد فعلا لما بيجي ذكر الأطفال بيعجز الكلام، يعني ما بقى بيقدر بيوصف هالشي هذا، ولا يعني وهنن مستقبلنا، وهنن مستقبل سوريا، يعني مفروض يكونوا
بالضبط، يعني
هذا هو المستقبل سوريا يلي
مستقبلنا بإيدهم، نحن عم نقتل مستقبلنا exactly. اليوم. مشان هيك أنا قلت يعني، ونحن حكينا بالدعوة إنه بنتمنى من كل السوريين إنه يجوا بغض النظر عن انتماءاتهم أفكارهم باللي عم بيصير، وبيجيبوا خريطة سوريا. يمكن العالم السوري عملنا تحفظ عليه فقط لأنه ما بدنا إياه يكون سبب لخلاف بين السوريين، بدنا نتفق على شغلة واحدة هي إنه نحمي الطفل، فهذا هو هدفنا.
حلو إن شاء الله، ويعني فعلا مجهود كبير وحلو كتير، ونتمنى أنه الكل يشارك، يعني كل مين عم يسمع هالإعلان هذا أنه لازم يشارك بهالتجمع.
يعني لحد هلأ أنا مبسوطة أنه في جزء منيح من الكنديين اللي لا ينتموا إلى العرب أو العروبة متحمسين وبدهم يشاركوا، لأنه بلشوا يحسوا معنا من منطق الإنساني. فنحن كل شيء بدنا نلفت نظر ونذكر العالم. فبتمنى كمان من أهلنا السوريين والعرب أنه يجوا يشاركونا بالنار
إن شاء الله. أكيد كلياتنا حنكون موجودين ونشارك بهالشي هذا. طبعا لضيق الوقت نحن رح نسمع منك عن أعمالك الخيرية يلي بتقومي فيها، شو بتحبي توجهي كلمة من خلال هالبرنامج هذا.
بس بحب أتوجه للمستمعين وأشجعهم على زيارة موقعنا الإنترنت أكسيون أو بلوريال مع إست 2009.org ليعرفوا أكثر عن الجمعية، ويمكنهم أيضا أن ينضموا إلى المتطوعين الذين نحن دايما بحاجة لأفكارهم ولدعمهم. وكمان يمكن إرسال تبرعات بواسطة نظام باي بال، وكل مبلغ $15 وأكثر نصدر وصل رسمي لتخفيض الضرائب رسو دو شاريتي. وطبعا منشجع الجميع على زيارة صفحتنا على الفيسبوك والضغط على لايك.
بنتمنى لك التوفيق لأنه فعلا عمل إنساني أيضا. ما بعرف كلمة أخيرة بتحبوا توجهوها ببدأ معك كندا.
يعني بدي أتشكر لك كتير هند، يعني أنت دايما بتتذكرينا وبتتذكري أهل الجالية كلهم بالأشياء الحلوة. بدي أتشكر لك كتير كتير، وإن شاء الله هيك دايما بنشوفك دايما بالمقدمة ودايما بتودي الأخبار الحلوة ودايما بالأول.
إن شاء الله. شكرا لك. ما بعرف شو كلمة أخيرة.
بشكر الإذاعة يمال الشام أنه أتاحت الفرصة أنه نحكي فيها مع كندا.
أكيد.
ونتمنى لكم كل الخير وإن شاء الله دايما لأمام.
شكرا كتير لك، وأنا بتمنى لك التوفيق، وبقول لكل مستمعينا صوتوا لنايلة مظلوم، وإن شاء الله تكوني واحدة من الفائزات وتستمري بعطائك الإنساني، وما في أحلى من هالشي هاد، ما في أحلى من الأعمال التطوعية يلي بيحس واحد فيها أنه وصل لمرحلة من السمو. يعني أكيد
هلأ العمل التطوعي مظبوط هو واحد،
والعمل الخيري أيضا،
بس العمل الخيري العمل التطوعي هو برجع على الكل حل، الواحد بيعطيه سعادة داخلية.
صحيح.
ممكن
أكيد ما بتوزي سعادة أكيد حياتي. خاصة لما بتشوفي أنقذتي فقير، أدخلتي سعادة لقلبه
طبعاً
من خلال،
ما بقدر أقول لك إنقاذ قد مساعدة، إحساس إنه في حدا عم بفكر فيه أكثر من ما إنقاذ، كلمة شوي كبيرة على لازم أكثر من هيك بكثير حتى ننقص فعلا.
حتى نحن السوريين بدمنا التواضع.
شايفة. شكرا كتير إلك كندا، وشكرا لمجهودك اللي عم بتقومي فيه، شكرا لمجهودك نايلة كمان، وبتمنى لكم التوفيق. وكمان منقول مبروك لدكتور ناهد يلي منقله من خلال هالبرنامج نحن منفتخر فيك، ونحن فعلا منرفع راسنا بشخصية سورية يتكرر بهالقالة هي. شكرا لكم، والله يوفقكم، وإن شاء الله مضل على تواصل. أكيد يعني.
أكيد
شكرا.
أعزائي المستمعين، بعد الفاصل الفقرة الاقتصادية مع المستشار المالي مراد حنوش.
إنسان عن إنسان خير بينعطب الأطار طمع الناس بالأمطار بياخد كبار وصغار الموت ما نحن إنسان إنسان هون وهنيك دور وقصور بناهن واحد مغرور بناهن من لقمة النار روحوا سألوا الحيطان إنسان إنسان قالوا عنه كتير عظيم مدري وين بعد نغار سألت مين سألت فين قالولي بلعوا التراب إنسان إنسان دنيا حلوة منام بارح خلق واليوم شام كتبوا عن يلي قبله كتير أعمى ما أرى الكتاب إنسان إنسان مثلك أنا مثلي دنيا ونادت لي مسكت فيها كتير غدر خطفني النسيان غدر خطفني النسيان غدر خطفني النسيان غدر خطفني النسيان.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
عن جد ما في مرة نصحتيني بشي إلا وطلع رهيب.
عن شو عم تحكي دخلك؟
عن فوياج مايسترو.
ما قلت لك؟
شو هالخدمة اللي عندهم؟ شو هالأسعار والاستقبال؟
وأهم شي إنه دايما عندهم أماكن وبكل المواسم.
فوياج مايسترو مختصين للسفر لسوريا، لبنان، مصر، الأردن وغيرهم.
فوياج مايسترو 9150 أكادي
514-381-1999
جرب مايسترو مرة
ما بتغير عنه بالمرة.
ليش زعلانة؟
توفى جدي وما عندي أي فكرة عن ترتيبات الدفن.
تلفني لبيتر طوبية من مؤسسة أيترنا طوبية أرون لدفن الموتى 514-284-5440 وهو بيهتم بكل شيء. كتير منظمين وعندهم ترتيبات وتسهيلات خاصة وصار إلهم 21 سنة عم يخدموا الجالية بكل طوايفة. وهيدا الكارت
كومبلكس فينيرير أترنا توبيا أرون 55 رو جينس entre l'Acadie et le Bon ville Saint-Laurent. Contactez Peter Toubien 514-284-5440. Stationnement pour 150 autos disponibles.
أجبان وألبان ماريكادي ماركة الجودة من عدة سنوات. لبن لبني وأجبان على أنواع عكاوي حلوم بلدي فتة مشللة إبلسية مجدولي شنكيش عيران وسمنة بلدية طبوها من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماريكادي لتأينا ابني عكاوي لأينا.
شو قصتك حايصة لايصة؟
مين من شركات الطيران؟ مش عارفة كوعي من بوعي ولا ساسي من راسي؟
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي. متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة وخدمتهم أروع وكل أسبوع عندهم سبيسياليت جديدة.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم.
فوياج كلاسي بيستقبلكن على عنوانه الجديد بوسط السان لوران 150 كود فيرتو سويت 201 كوان لوبو
514-448-0788-514-448-0788.
مع فوياج كلاسي ريحت راسي.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
أعزائي المستمعين مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم بفقرة المال والأعمال مع المستشار المالي السيد مراد حنوش. مراد مساء الخير.
أهلا مساء النور حسن، كيف الحال؟
الحمد لله، أهلا فيك. مراد، لوين رايحين بالداو؟
يا سيدي هالسؤال كتير حلو، بس قبل ما نحكي بالداو مثل ما بقوله بدي أحب يعني شوية هيك على جنب أبارك لجميع المستمعين ب يعني اختيار أول بابا أرجنتيني من مدة 1000 سنة غير أوروبي، واللي هو خورخي ماريو برغوغليو، خورخي يعني جورج، واللي أخذ اسم فرانسيس الأول، والظاهر بده يكون بابا ناجح وبابا كويس لأنه الباكراوند تبعه كتير حلو، وما كان من المرشحين أبدا. فهون دائما منيجي هلا للأسواق إنه منقول كذب المنجمون ولو صدقوا، مثل ما تقول يعني الداو رايح على 9 ريكورد اليوم، يعني اليوم صار ريكورد جديد، امبارح كان ريكورد جديد، اول امبارح كان ريكورد جديد، 9 أيام انرو كل يوم ريكورد جديد.
واكيد متوقعين باليوم العاشر يكون
كمان. هلا ايه اذا العاشر معناه صار 10 على 10، بس اليوم الريتنج تبعه 9 على 10، بس اليوم كسر ايفن ريكورد 16 سنه ما وصل له ايفر انه يعمل 9 مرات انرو. وهوني كمان فينا نقول كذب المنجمون ولا صدقوا، انه كل المحللين يعني كانوا يتوقعوا بانه الداو اول سنه 2013 بده ينزل، الداو بده يوصل 12 11 10 اللي هو اليوم نحن 14455. وبعتقد يعني اكيد اكيد في كوركشنز وفي تظبيطات وفي تعديلات وفي هبوط بده يصير، بس نحن على سنه كتير كويسه بارينج مثل ما بيقولوا اني uncertain events you know اللي الله لا يقدر you know يمكن مثلا تصير يعني for example. لكن كان خبر يعني كتير كويس. وبعدين اللي زاد الخبر الكويس هو الجمعة الماضية طلع العمالة بأمريكا لأول مرة كمان قالوا بدها تضل 7.9%، وهي إذا بتنزل 1/10 ل 7.8 is a big thing، فنزلت ل 7.7% اللي هو رقم هائل. يعني لما تنزل بهالمعدل هذا لساعتنا even behind كندا اللي هي أحسن بالعمالة من أمريكا. بعدين في عندك لسه الـS&P 500 شركة الأمريكية لسه ما ضرب الركورد تبع 2007-2008، قرب عليه بقي له شي 10 points تقريبا، قفل اليوم على 1555. والناسداك قفل كمان زيادة 3 point 3245. الجلوبال داو قفل minus 1 على 2123. الفوتسي لندن قفل على ماينس 29 6482، الداكس زائد 5، الفرنسا زائد 40. ام اي بي تبع ايطاليا كان هابط كتير لانه ايطاليا اليوم مرشح لانه الريتنج تبعها يهبط، ومرشح تكون مثل ما تقول قصة اليونان قبل 4-5 اشهر، فنزلت 1.7%. بس اللي بدي اكد عليه انه امريكا هي الانجن، يعني تبعت الماركتس عكس اليوم تورونتو. مثلا تورونتو اليوم كان هبوط حاد 134 بوينت ل 12744. ليش؟ أكتر إشي من هبوط الذهب، والذهب نزل ل 1588. كمان الذهب كان الكل يقول بده يوصل 2000 و2000 وإشي. هلا بتسمع دائما الحكي إنه أوكي الذهب وصل هالقد بده يرجع ل 14، بده يرجع أوكي. حتى لو بده يرجع it already gave 10% in just about 2 months and a half. بس هي مش إنه الداو الرقم مهم، المهم هو الشركات اللي جوات الداو كلها. واليوم آخرهم بوينغ زبطت البطارية تبعتها، والاف اي اي اعطتها الابروفل إنه تعود تطلع على السوق يعني وتنزل على السوق. فبوينغ ضربت رقم عالي، ولسه من اللي ما ساهموا كتير بحركة الداو هن البنوك فور اكزامبل، وهدول كمان انجن فعال بالايكونومي راح يبلشوا يتحسنوا. فالخير لقدام والتحسن لقدام، هذا مو معناه انه واحد يدخل شو مكان واحد يشتري شو مكان، لا
اكيد لا مخاطرة. اكيد لا اكيد يعني نحن مثل ما عم لاحظ انه الاسواق عم تمتد بتقدم دائم، مثل ما تفضلت وحكيت انه صارت في 9 مرات رول ورا بعضهم عم بيتحسن. اكيد يعني في تفاؤل، ممكن يكون العاشر، بس شو وراء هالتفاؤل؟
اوكي حلو كمان هالسؤال. وراء التفاؤل هذا هو شيء ملموس ما عم بيلاحظه غالبيه العالم من هيك. مش الكل داخل، only 3.1% من اللي بنعدوا ميدل كلاس اللي داخلين بالأسواق. فتخيل يعني عندك 90% مش داخلين لسه من الأفريج بيبل، واللي متخوفين مثل ما تقول يدخلوا. هذا مو معناه انه يدخلوا بإيش مكان. التفاؤل هو انه الشركات عم تتحسن، البرودكتيفيتي تبعها عم تتحسن، المصانع تبعها عم تتحسن، الانتاجية تبعتها عم تتحسن، العمالة تبعتها أقل، فصارت انتاجية الموظف أكتر بأنه قديش it produces you know بالإيكونومي. صارت الإنتاجية الموظف إذا كانت نقول إنتاجيته تعمل 50,000 بالسنة، صارت تعمل 75,000 تقريبا بالسنة. وهذا كله كمان من التكنولوجي اللي تحسنت. يعني من ضمن الشركات بدي أقول اللي اليوم مثلا ضربت رقم عالي، خذ مثلا نتفليكس. نتفليكس هذه بس بتأجر منها أنت موفيز وهيك أشياء على دولار فور إكزامبل على الكمبيوتر تبعك، طلعت 5.6% وصارت 192 تقريبا، والبرايس ايرنينج ريشيو تبعها 620. البرايس ايرنينج ريشيو تبعها كومبير ذس مع ابل مثلا، البرايس ايرنينج ريشيو تبعها 19 اقل من 19% ولساعتها عم تنزل، وصارت على 428 وات 1 ضربت 700. هون عندك شركه المختبرات تبعتها يعني العالم تتحير والمحللين بتحيروا شو بدها تطلع، والاشاعات كلها هلا على اي واتش وعلى اي تي في. فتخيل يعني شو بده يكون مثل ما تقول سوقه هذه،
او شو راح تكون التكنولوجيا اللي فيها يعني بنفس الوقت حتى تعطيها الاهميه الكبيره.
اكزاكتلي. وفي عالم وفي ناس جربوا، في ناس جربوا مثلا البلاك بيري الجديد الزيتن، او وفي ناس جربوا كمان الايفون 5، منهم نقوا هذا ومنهم نقوا هذا. الرم عم تعمل يعني نشاط من جديد بيكوز اوف ذس يو هذا زيتن والبلاك بيري الجديد. وهذا معناه كمان طلعت من التانل مثل بومبارديه تنقول بشركه طيران، كمان هاي طلعت من التانل وبلشت تحسن. يعني مو معناه انه It's too late to get in، مثل ما تقول واحد يدخل ويشتري، بس حد ينتبه أكتر، بده يكون مغامرته أقل. والشاطر اللي دخل مثل ما تقول وعارف إنه لما كان 10 لما كان 9 لما كان 11 لما كان 12 قديش إلي أنا عم بحكي، يعني صار بهالأربع خمسة أشهر على طول مثل ما تقول بهالتفاؤل الحذر، التفاؤل اللي شوي شوي بده يوصلنا لبر الأمان.
إن شاء الله دايما بتضلك متفائل. سؤالي لك سيد مراد، بالنسبة للمستثمر الصغير شو عنده اللي مثلا اليوم المجالات أنه يفوت بالاستثمار، ولا فاتوا القطار؟
لا، القطار ما بيفوت حدا أبدا. القطار يعني عطول واحد بيقدر يلحقه، عطول واحد بيقدر يخدم من محطة تانية من محطة ثالثة. المستثمر الصغير ما إله إلا الصناديق الاستثمارية الصغيرة، وفيه يبلشها بحساب التاكس فري سيفينجز اكاونت اللي هو 5000 هلا صار 5500. كل هال 5500 فيها تدخل باستثمارات حتى لو $50 on average per month مثل ما تقول. فيه هال $50 هذه يحطها بالصندوق ويبلش يدخل له. ما في عمولة, ما في شيء, بلش يدخل له جوات التاكس فري سيفينج. هذا للمستثمر الصغير. عندك كمان تحويشة الريال للمستثمر الصغير اللي بيحوشها لحتى يشتري أول بيت, أول كوندو, أول you know, استثمار عقاري لإله. كمان بيقدر يحطها بصندوق استثمار ويبلش يعطيه عوائد كويسة. هلأ صناديق الاستثمار كمان عندك ما يسمى الأجريسيف, عندك ما يسمى الديفنسيف, عندك ما يسمى البالانسد, عندك ما يسمى السيلكت. هذا كله بالوقت هذا بحتار أنا إيش أنقي لعميلي, بس دائما في إشي اللي هقدر أحطه فيه.
أكيد بدك تشوف العميل اللي عتعامل معه هو شو وضعه. يعني ممكن يكون هو أجريسيف تقول له أوكي نحن بدنا نغامر.
لا.
ممكن هو ما يكون بيحب المغامرة. أوكي. ممكن يكون بيحب يكون دائما بالسيف سايد. فلما يكون بالسيف سايد أكيد رح تنقي له مجموعة من الاستثمارات أنه تكون تعطيه دخل حتى لو خفيف بس الرأس المال مضمون.
رايت. ودائما أبدا حتى ما بدخل المغامرة, ودائما أبدا ما بنصح حدا
يدخل بالمغامرة. أكيد يدخل, وأنا مثل حكايتك, بس في كتير عالم بتحب تغامر.
لا في عندك أوكي هدول بيخسروا, أما في عندك ما يسمى بالمغامرة المدروسة. يعني المغامرة إنه أوكي إذا بدي أحلل هلأ مثلا ينو بتوين شركتين نتفليكس أو أبل, طبيعي لما بعمل تحليلهم بدي أفضل أبل لأنه أتليست على 428 البرايس إيرنينج, البيتا, الديفيدنز اللي عم تعطيها, عم تعطي ديفيدنز 2.5%, نتفليكس عم تعطيك زيرو ديفيدنز. فهي كلها بتلعب دور بأنه واحد إشي نقي يعني جوات الصندوق الاستثماري. وهون واحد يكون منتبه يعني ليش في تحليل مالية, ليش في إنه دراسة. يعني إذا قلت لي أوكي أخ مراد هاي 100,000 أنا فاتح محل ينو حلويات مثلا, حط لي إياها بشيء أجريسيف, ما بحط لك إياها. رأسا بقول لك شو وضعك العائلي, شو عندك أطفال, شو عندك أولاد, شو الدخل, قديش فيك ينو to afford if you lose 5,000 من هال 100,000 ولا 1,000 ولا 2,000. وهذا بير حتى بدي أسمع nothing that you can afford to lose, بدي أسمع إنه that you want to do 3-4-5-6-7%, بس إنه يكون بشيء مدروس, بشيء له مستقبل كويس. من هوني ليش بقول إنه لسه في عنا يعني يمكن هالسنة تكون من المفاجآت الكتير كويسة بالنسبة للأسواق, لأنه مش الكل لساعته داخل. كل هذه الأسواق اللي داخلين فيها التوب 1% أو في الأثرياء مثل ما تقول, اللي كتير منهم صاروا behind, هدولي never too late for them to catch the train and it's there.
إن شاء الله دائما من يقدروا يلقطوا القطار ومن محطة لمحطة. بسؤالي الأخير لك, بأي صندوق ممكن أو تعطي فكرة للمستمعين أنه يستثمروا فيه أو أنت بتشجعه أو بأي بوليس التأمين؟
أوكي بوليس تأمين حلوة هاي كمان, لأنه عندك البوليسة الدولية أو اليونيفرسال لايف, هذه بيقدر يحط جواتها بريم زيادة عن ينو البريم تبع الانشورنس, وهالبريم هذا يروح يعمل استثمارات بداخل البوليصة وتصير هي تكبر وتصير هي بالأخير مثل ما تقول مثل بنشن, تعطيه مصاري بيقدر يسحب منها, لأنه فيه يسحب لغاية 90% من تحويشة ما يصير بالبوليصة. بالصندوق عندك الصناديق الدفاعية هلأ, لأنه صعب هلأ واحد يدخل أجريسيف, وفي سيلكت بسموها سيلكت واحد ينقيهم تنقاي, ومن بين 24 صندوق يعني موجودين عندي بقدر انقي 4-5 صناديق مثل ما تقول اللي تكون كويسة لأي مستثمر, خاصة مستثمر صغير. لكن الأخبار يعني في تفاؤل, طلعنا من تانل وطلعنا من أزمة كتير 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 كبيرة تبعت 2007. يعني تخيل لدرجة الانترست ريت لساعتها على زيرو, ورئيس البنك المركزي قال بده تضلها تقريبا حوالي زيرو ل 2015. مش معناه انه يعني خلاص هلا اطمننا, لا, بده انه الهاوسينج يتحرك, بده انه شركات, لانه في كتير شركات هلا بيهايند. اذا باخذ لك شركه من الداو هي الكوا مثلا, لسه ما وصلت ل 80% من ما كانت 2007, وهي لازم تصل. يعني اول واخر لازم توصل, وبدها تيجي وتبلش تطلع. البنوكة عندك بنك امريكا هلا $12 $11 بعزه كان $60, بنك سيتي بنك عندك 4 دولار تقريبا 4.5 سنة ضربوه بعشرة هلا يعني صار 47 بس بعزه كمان صار حوالي 60 دولار وهلا ببلشوا هدول كمان يتحركوا بتعرف بنوك كندا عملت أرباح هائلة وراح يجي الدور لبنوك أمريكا ترجع لهالنمط هذا وإن شاء الله يعني لا تكون أمرا على خير لكم مثل ما بقولوا
إن شاء الله. أنا بنهاية الفقرة بدي أشكرك كثير على المعلومات الهامة اللي بتعطيها للأخوة المستمعين. أعزائي المستمعين استنونا بعد الفاصل مع فقرة حوار مفتوح وضيوفنا اليوم المحامية جورجية غنيم والأب صبري صبرة.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
ليش زعلانة؟
توفى جدي وما عندي أي فكرة عن ترتيبات الدفن.
تلفني لبيتر طوبية من مؤسسة أيترنا طوبية أرون لدفن الموتى 514-284-5440 وهو بيهتم بكل شيء كتير منظمين وعندهم ترتيبات وتسهيلات خاصة وصار إلهم 21 سنة عم بيخدموا الجالية بكل طوايفة وهيدا الكارت.
Complexe funéraire Aterna Toubia Aron, 55 rue Gens, entre l'Acadie et Le Bon, Ville-Saint-Laurent. Contactez Peter Toubia, 514-284-5440. Stationnement pour 150 autos disponibles.
أجبين وقلبين ماريكادي ماركة الجودة من عدة سنوات. لبن، لبني وأجبين على أنواع. عكاوي، حلوم، بلدي، فتة، مشللة، نابلسية، مجدولة، شنكيش، عيران وسمنة بلدية. طلبوها من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماركة عدلتا أينا شبني عكاوي لأينا.
شو قصتك هاي صلايصة؟
ليه من شركات الطيران مش عارف يكون من بوعي ولا ساسي من راسي.
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي. متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة وخدمتهم أروع وكل أسبوع عندهم سبيسياليت جديدة.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم.
فوياج كلاسي بيستقبلكن على عنوانه الجديد بوسط السان لوران 150 كود فيرتوس 201 كوان لوبو
514-448-0788 514-448-0788.
مع فوياج كلاسي ريحت راسي.
بالغار كل الكف أم بالنار يا شامو أنت الأميرة تعلو باسمك الهام. بالغار كل الكف أم بالنار يا شامو أنت الأميرة تعلو باسمك الهام. أواهي بتدعو غمامات مشردة في الأفق بعض رؤى والبعض أحلام. سألتهن أظللتنها صرحا شاملة وحدها للعود أنغام. بضع غمامات مشردة في الأفق، بعض رؤى والبعض أحلام. سألتهن أظللتنها صرحا شاملتي وحدها للعود أنغام. ما ألهمتني من صوت خلدت به كذا يخلد شك السيف مقدام. ما ألهمتني من صوت خلدت به كذا يخلد شك السيف مقدام. وطالعتني ليال من بطولتها حمر تغاوت لها في الريح أعلام. كأنما نضجت خضر المواسم من كأنما نضجت خضر المواسم من كأنما نضجت خضر المواسم من هواء غني والأشعار أيام. ختام تشرين هل ناسين أوائله؟ ختام تشرين هل ناسين أوائله؟
أعزائي المستمعين، فقرة حوار مفتوح اليوم بيسرنا وبيسعدنا أنه يكونوا معنا المحامية الأستاذة جورجيت غنيم. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك.
مساء النور، أهلا.
والأب صبري صبرة كمان مساء الخير وأهلا وسهلا فيك. حوارنا المفتوح اليوم أعزائي المستمعين عن النتائج الغير سياسية للأزمة السورية. عنا محاور متعددة رح يعني نتحاور فيها، أهمها رح تكون المشاكل الاجتماعية للعائلة، أيضا الأزمة الاقتصادية، والمحور الرئيسي الإنسان السوري وعودته إلى سوريا. بتفضل أبونا، بتحب أنت
قبل ما نبلش حلقتنا، أنا لي رجاء خاص من كل المستمعين اللي عم بسمعونا، طبعا السوريين خصوصا والعرب عموما، هو أنه بهالساعة اللي رح نحكي فيها ينسوا شوي انتمائهم السياسي، ينسوا شوي إذا هنن معارضة ولا موالاة، ينسوا شوي كل شيء قدام وبكل لوحة بالعالمية. بس الخطوط الصغيرة صارت أعنف من الخطوط الكبيرة وأعنف من الدم اللي موجود على اللوحة السورية. وراد بيفكر ما لازم ننسى التاريخ، وما لازم ننسى الأحداث، وما لازم ننسى بأنه لو وصلنا لليوم كان في تعب وضحينا بكتير دم وضحينا بكتير شباب. بس المشكلة أنه اليوم القاتل سوري والمقتول سوري. صحيح. فلذلك صارت اللوحة كتير بشعة.
رح نشوف كمان رأي المحامي الأستاذ.
بس بدي إنسان نشوفه كمان إذا بأخذ المثال اللي حكاه الأبونا تبع اللوحة، التفاصيل اللي هو تفصيلة صغيرة، هو الأمن البشري الغير موجود عنا. فأكيد بضم صوتي لصوتك أبونا.
بالنسبة لتداعيات هالأزمة هي وانعكاسها على وضع يعني أهالينا بسوريا من الناحية الاجتماعية، خلينا نبدأ من الناحية الاجتماعية، كيف تلاقيها؟
طبعا نحن قبل ما نشوف اليوم شو الشيء اللي صار لازم نشوف قبل هالأحداث شلون كان الوضع. قبل الأحداث كانت العائلة السورية عائلة نموذجية للمجتمع أو أحرى للعالم، عائلة محافظة متعايشة متعايشة بكل حالاتها، يعني الفقير عم بيحاول يعيش، الغني عم بيحاول يعيش، الفساد موجود بكل مكان، هذا ما فينا ننكره، حتى بأكبر دول العالم اللي هن معتبرين حالهم ديمقراطيين وحر وعندهم الحرية، عندهم الفساد أكبر بكتير من الموجود كان بسوريا، بس العائلة كانت موجودة، والمجتمع السوري كان مجتمع يتحدث يتكلم، يعني له وجود، له كيان، له وزن في العالم، إن كان العالم العربي وإن كان العالم الغربي، اللي كان دايما لما بده يشوف شغلة مهمة في العائلة أو في المجتمع كان يتوجه لسوريا. فسوريا كانت نموذج للعائلة، الأطفال، الأبناء، الآباء والاحترام، لأنه في عنا شيء بيحافظ، يعني في عنا مجتمع بيربي الأولاد على نشأة حقيقية في العائلة، يعني إن كان الدين، إن كان المجتمع، إن كان الجار، إن كان العادات والتقاليد اللي كنا عم نشوفها طبعا حتى ولو نحن كنا بالغرب، بس إنما عم نشوفها من خلال هالمسلسلات اللي كانت تعبر عن حقيقة التقاليد العربي السوري. فإذا هالصورة هاي اللي هلا اللي كنا نشوفها اليوم صرنا نشوف عكسها تماما، اليوم صرنا نشوف العائلة تفككت، العائلة ما عاد في عنا عائلة سورية، لأنه تشرزمت. شيء موجود بتركيا، شيء موجود بلبنان، شيء موجود بالأردن، شيء موجود بسوريا، شيء مات وما معروف، شيء مقبور وما معروف، فالعائلة إجمالا تشرزمت، ما عاد عنا عائلة. ولازم نعرف شغلة، إنه اليوم العالم كله عم ينظر إلى الأحداث السورية من حيث الهدم والبناء والسياسة. اليوم عطوا تفاصيل بكثير من العالم إنه سوريا بحاجة ل 250 مليار دولار ول 25 سنة تترجع مثل ما كانت، كتير كويس، هذا كله مقدور عليه، بس مين دي يرجع العائلة إلى 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 الكيان الأساسي؟ مين دي يرجع هالطفل اللي 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 شاف قدام عيونه هو حامل سلاح وبيه حامل سلاح؟ شلون بده يرجع هالطفل ليحمل آثار الطفولة بحياته؟ أي طفولة بده يتذكر؟ هذا الشيء اللي نحن ما عم نقدر نشوفه، عم نشوف بنايات خربانة، عم نشوف عالم جوعاني، بس ما عم نقدر نشوف بأنه في قضايا اجتماعية، في مبادئ اجتماعية بحياتنا انهدت مع كل أزيفة، ما بيهمني طرفها، ما بيهمني مين الشلفة، ما بيهمني، بس إنما العائلة كانت عم تنهد مع كل أزيفة نزلت. بعدين نحن مجتمع يميل بحياته إلى العشائرية، ما ميوله للعشائرية، في عنا شيء اسمه الثأر. اليوم المشكلة إنه صار في طرف يعرف مين الطرف اللي عامل هالشيء، فدخلوا في مجال الثأر، وهذا مش هذا مجال ما بنخلص منه، ما بنخلص منه، يعني بدنا عمر. فأنا بشوف إنه نحن كل ما كانت هالحرب أقصر، كل ما كان زمن تصليح المجتمع السوري والعائلة السورية رح يكون أقصر.
شو تعليقك؟
أكيد استاذة. الحرب هو بيخلق ألم ما بينمحى مع الزمن، يعني أنه بطول الزمن بس بيكبر معنا هذا الألم، لأنه الولد يلي وعي وشاف الصور الإنسانية بتكبر معه، ما بتندمل، وبتكبر معه بطريقة أو بأخرى. سهل أنه نحكي عن الأثار، وسهل نقول أنه في خوف وفي عنف وفي ذعر وفي عنف، في كتير أمراض مخفية، كتير سهل نحكي، بس الأسوأ من هيك العالم يلي عايش الموضوع وعم تشوفه سواء عن طريق التلفزيون أو سواء أنه عم تقرأ أو سواء عايش الحدث نفسه. أنا كتير هيا نقول ما تخلوا الأولاد تشوف هالمناظر، أو بس لحد قدي تماما أنا كتير هيا نقول لهم أنه يمكن يعني فيني زين لهم الصورة، بس لقيمت
مع الأسف الطفل هو واحد من المشاركين،
عم بيشارك، عم نلاقي الولد عم يشارك، عم يتحيز، عم ينفعل، عم بيعصب، عم يبكي، عم يتأثر، عم يفقد صديق أو قريب، عم يسأل عنه، عم يحكوا له القصة كاملة كيف عم يكون عم يكبر، وعم يكبر يا بقلبه هالحقد، يا بقلبه الحزن، يا بقلبه، يعني في عنده ردة فعل أكيد موجودة، وهذا كلياته بيخلي للجرح نفسي ما ممكن يندمل مع الزمن. بقى مثل ما حكيت أبونا أنه البناية بترجع والطريق بيرجع، بس الإنسان ترميمه هو اللي بياخد معنا وقت، ما في يعني ما فينا إلا ما ناخد كتير أمثلة من تجارب يلي قبلنا ودائما منحكي ومننور، بس ما بعرف ليش ما عم نقدر إلا ما نغرق بنفس دوامة الحرب ونعيش نفس القصة اللي نحن قريناها أو يلي حضرناها سواء كانت قريبة أو بعيدة. عم نعيش نفس الحرب، عم نمارس نفس القتل، عم نخالف نفس القانون يلي قبلنا خالفوه خرقوا حرمة الإنسان ورجعنا نفس الشيء، ويلي هي بقتل الآخر، قتل النفس يلي هي أخطر جريمة ممكن تكون بحق الإنسانية. والكل مدرك لهذا الموضوع، بس بالنتيجة عم نرجع نكررها، بقى شيء مؤلم.
طبعا العائلة هي عماد يعني المجتمع، هي عماد المجتمع السوري، يعني خلينا نقول إذا بنحكي عن الحالة السورية. أيضا في تداعيات كتير بتدخل مع هالشي، هذا تداعيات أخرى، دخلت الطائفية، دخل التقوقع، قديش يعني تحطمت من كل الجهات العائلة هي أو الإنسان السوري.
الإنسان السوري بالأحرى هي المجتمع إذا بدنا نسميه المجتمع ككل تحطم بكثير من الأمور اللي خلقت نتيجة الأحداث. لأنه اليوم إذا منتابع الأحداث كلها وبرجع بقول أنا لما بقول نتابع الأحداث ننسى الأحداث السياسية والأحداث العسكرية،
عم نحكي عن النواحي الإنسانية،
نتابع الأحداث التفاصيل الصغيرة. يعني اللي شيء اللي لما بنطلع مثلا انا ما بشوف بالخبر اللي بيطلع على التلفزيون الخبر اللي عم بنزع، انا بشوف مين عم بيطلع الشهود. فانا لما بيطلع طفل شاهد اعلامي كتير بنزعج من طرفين. انا ما عم بحدد مين، برجع بعيد بهمني انه العالم ما تقول اي لانه هن هيك عم بيعملوا هيك عم نعمل. انا انسى هذا، ننسى الموضوع. اليوم قدامنا تلفزيون لمين كان يكون عم بيطلع طفل عم يعطي شهادة عن حالة لا إنسانية على الأرض. فلذلك لازم الراعي يشوف هذا الطفل. فاليومي الإعلام لعب دور كتير عكسي، الإعلام لعب دور بخلق الطائفية، وأكثر من الطائفية التقوقع الطائفي. إيش معنى التقوقع الطائفي؟ التقوقع الطائفي هو أنه الطائفة بعد ما تكون كمجتمع منفتح على باقي الطوائف وباقي عناصر المجتمع اللي موجود حواليها، تسكر على حالة الباب وتقعد لحالة تنعزل وتحاول تبلش تحمي حالة بحالة. وحمية لما ده تحمي حالة، ده تحمي حالة بأنها تقدر تهجم على الطوائف الأخرى. نحن بسوريا بعمرنا ما كان مجتمعنا منغلق. اليوم إحدى الأركان اللي بتخرب المجتمع هو المجتمع المنغلق. المجتمع المنغلق هو اللي ما بقبل حدا أبدا يدخل عليه وما بقبل حدا يطلع منه. تقوقع طائفي صار في عنده، فهالتقوقع الطائفي بيهدم كل شيء في حواليه، بيصير مثل إمبلة موقوتة معيرة لوقت اللي بدها تهدم حالة وتهدم تخرب حالة وتخرب اللي حواليها.
وعلى مدى من السنوات هذا، يعني هالشي هذا هلأ بدأ بس ولكن حنشوف نتائجه على مدى السنوات القادمة يلي يمكن تمتد لعشرات السنين.
طبيعي اليوم إذا بندخل شوي بنقدر نحكي مع بعض الأشخاص اللي ينتمون إلى طوائف مختلفة بسوريا، بنشوف خاصة اللي قدروا يطلعوا. يعني مثلا المجموعات اللي قدرت تطلع برات سوريا وهربت، هي هيك بتسمي حالها، أنا هربت من الموت، هيك عم بيقولوا. فإذا بتحكي معه بقول له أنه أنت يعني ما بتفكر شوي ترجع؟ أنا ما برجع، لأنه اليوم الحاكم اللي بده يصير من طائفة تانية، وهذا إذا شافني عرفني مين أنا رح يقتلني. فصار في عملية خوف من العودة. عملية خوف من العودة معناتها عملية هجرة،
تهجير
طائفي، وهذا أخطر بكتير
أكثر من الهجرة. تهجير
طائفي أخطر بكتير. يعني اليوم معلش لو عطيت مثل، بتسألي مثلا مسيحي أنت بترجع على بتاك ترجع؟ لا أنا أشبق برجعني، أشبق بقدر بعيش أنا. هاي كلمة مو لأنه هو شيء، هو عم بيشوف لقدام وعم بعتبر هذا اللي عم بيشوفه صح. فإذا صرنا نحط النتائج قدام وحط النتائج وفق اليوم، واليوم صار يعطينا نتائج مغالطة للحقيقة. فتيرجع المواطن السوري، تيرجع الإنسان السوري إلى سوريا صارت مشكلة كتير كبيرة. مش تيرجع من تهجيره. يعني حتى الشيء إذا 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 بنسمع عن مخيم الزعيتري وبنسمع عن الشيء اللي عم بيصير بلبنان والشيء اللي عم بيصير بتركيا حول الناس اللي طلعوا قاعدين بالمخيمات، شيء بيبكي شي بيبكي. سوريا طول عمرها كانت تستقبل الناس اللي هربانين، ولا مرة عاملت إنسان بهالطريقة اللي عم تتعاملوا فيها
بخيم.
بخيم. حتى لا في وقت من الأوقات العراقية حطوهم بخيم، وأنا بعرفها وزرتها على بشمال الجزيرة، بس إنما ما كانوا يتعاملوا بهالطريقة اللي اليوم عم بتعامل فيها الإنسان السوري. ومع كل هالشي عم برفض يرجع، خايف. هذا الخوف تينمحى بده أجيال. نحن اليوم تحت مستوى أزمة، يعني إذا في شيء اسمه مستوى فقر، في شيء اسمه مستوى خطر، نحن بكتير تحت مستوى الخطر. نحن وصلنا إلى الانفجار، الانفجار المدني، مش الانفجار العسكري، مش هدول الناس اللي حاملين السلاح إن كان من الجيش السوري ولا إن كان من الطرف التاني. نحن وصلنا إلى انفجار مدني، انفجار نفسي، وهذا رح يقضي، رح يكون مدمر للمجتمع السوري.
صحيح. وبرأيك أستاذة جورجيت، انعكاس هالأزمة هي من الناحية الاقتصادية كيف بتقيميها؟
الحرب أثار وخيمة وبتبلع، يعني مثل نار وبتبلع، يعني ما فيني أقول بس اجتماعيا أو نفسيا. وكل الدراسات يلي كانت ويلي لح بتصير بتقول انه في عندي الطغمة الكبرى هي على الانسان، واذا دمر الانسان فما عندي لا اجتماع ولا اقتصاد لا سياسة ولا بناء ولا حضارة، ما عندي اي شيء. بدي احكي عن اثارة النزعة الطائفية، هي من اخطر انواع الحروب ومذكورة بكل القوانين، والقانون العقوبات فيه بخص مادة كبيرة فيها، وقد تصل العقوبة لحد التخوين، وبتصل العقوبة لحد انه سحب الجنسية. إثارة النار الطائفية هي جريمة مو حالية، هي جريمة مستمرة. يعني ما أنا بعملها هلأ بنفذها هلأ وضحيتي الشخص الفلاني، لا، هي ضحيتي أجيال وأجيال وحضارات وحضارات ومجتمعات والشعوب. بتبلش من الأسرة يلي هي جزء من الجسم الكبير، إذا أنا بدي أخذ هالجزء وشقفه عن يعني عندي جسم ناقص ما بيقدر يقوم بوظائفه الطبيعية، إنه بالإنماء والتكاثر وزرع الحضارات. فأنا عندي جريمة كبيرة يلي هي إثارة النعرات الطائفية. الجريمة الأكبر من هذا الشيء التغذية لهذا الموضوع يلي يمكن عم تكون بوسائل الإعلام، يلي يمكن عم يكون بنشر المقالات، الإشاعات يلي يمكن تكون صحيحة يمكن ما تكون صحيحة. أنا في عندي كتير زملاء هلأ عم يشتغلوا بالمخيمات، وعم يشتغلوا أنه أحد أجوبة أحد السيدات أو عم تقول أنه أنا بنطر شو بيصير على أساسه أو برجع أو ما برجع. طيب كمان أنا بدي يكون عندي شوي مستوى من الوعي انه بالنتيجة هي ارضي، هاد مكاني، هذا وجودي، هذا المطرح يلي انا بدي اعمر واكبر فيه، ليش بدي انطر الاخرين ليقولوا لي لا اعرف شو بده يصير. هلا كمان بدنا ننتبه انه ما تكون الدعاية اكبر من الموجود. هلا الموجود هو سيء بس الدعاية هي اسوأ، يعني الصحافة أمرار عم تكبر موضوع النزعة الطائفية أكثر ما أنه موجود. يعني مثلا بسأل العالم والجيران والناس يلي هي هلأ موجودة بين بعضها، ما نخافين من بعضهم، يعني مع أنه هن من طوائف وعشائر خلينا نقول مختلفة، بس هن ما نخافين من بعضهم عقد ما نحن اللي بالخارج عم نسمع القصص اللي عم تكون بتخوف أحيانا. فكمان بدنا ننتبه إنه في شيء كمان عم يتغذى، في شيء عم يتغذى يمكن محرك. هلا هو صحيح بس أنا ما فيني كبره كتير بمجرد إشاعة، بالعكس لازم صغره بمحاولة تصليح، بمحاولة توعية، بمحاولة نشر وعي معين، ثقافة معينة، مفهوم معين. فلازم ما خاف قبل الأوان.
قديش نحن محصنين عفوا أبونا، قديش نحن محصنين مثل ما بتقول الأستاذة جورجيت، قديش شعبنا محصن ضد هالمفاهيم هي.
يعني الشيء اللي طلع اليوم بعد سنتين من الأزمة السورية بيّن أنه نحن كنا بالمرض بس ما كنا منتبهين. المشكلة أنه نحن كنا نشوف دايما المدن الكبرى، يعني مثل حلب، مثل الشام، مثل حمص، المدينة كحمص كوسط مدينة، هذا طبعا ما منشوف هالمشكلة أبدا بحياتنا. بس إنما إذا انتقلنا للريف منشوف أنه الريف كان عم بيعاني من هالمشكلة، وهذا تقصير كتير كبير. أنا بحط اللوم بالبدايات عليه على رجال الدين، لأنه رجال الدين الكل الطوائف بغض النظر عن رجال الدين، لأنه رجال الدين ما حاولوا يقدروا ما حملوا رسالة التعايش اللي موجودة بسوريا للأشخاص اللي موجودين بالريف. لأنه لو كانت هالرسالة وصلاني كان هالمرض ما انتشر بالريف بهالسرعة.
برأيك بالريف يعني هو موجود ولكن غير موجود
اليوم بالريف
يعني من المفاجآت، فعلا المفاجآت انه نحن بعمرنا ما سمعنا انه رح تطفي هالمشكلة هي على السطح نهائيا، ما حدا كان
تماماً
بتخيل.
حتى كنا متوقعين انه نحن مستفيدين من التجربة القريبة لنا، التجربة اللبنانية، يعني كنا كتير ننظر ونضرب امثلة ونطرح حلول على الطاولة، يعني وعلى اعتبار انه نحن بعيدين جدا عن الموضوع، ففعلا شيء مفاجئ.
اي شيء مفاجئ هو لانه نحن ما كان عنا ادراك او ما قدرنا نصل الى المدى المستوى الريف السوري قديش كان بمستوى متدني. الريف السوري كان مهمل بشكل كتير كبير، اهمال ثقافي واهمال اجتماعي، وهالاهمال هو اللي ولد الأزمة من
وهذا
الريف.
وهذا بيعمل مثل بيتكاثر بسرعة مثل
تماماً.
المستنقع اللي فيه
بيقدر يغيب كل شيء، بيقدر يغيب كل شيء. وهذا الشيء اللي اليوم طبعا في ناس عم تدرس هالمواضيع، وضمن دراساتهم استنتجوا انه الريف هو أأمن لهالشيء اللي عم بيصير بسوريا، فانطلقوا صار بالنسبة لهم الريف هو الأهم،
بيئة مناسبة
لأنه عم بيحاضني لهالمواضيع. فلذلك صار استغلال. بعدين نحن الريف السوري معروف بالطيبة، مضياف. الريف السوري مضياف بكل طوائفه بكل وجوده، فلذلك منشوفه كان عم بيستقبل هالناس وكأنهم هنن أشخاص طبيعيين، هنن أشخاص بدك تقولي مثل المرض، الجسم لما بيستقبل مرض وبعتبره فيتامين وبالآخر بطلع مرض، هذا هو. فصار بس هالشي اللي موجود عنده وقدر يستغل أكبر عدد من هالأشخاص. هلا بعد سنتين صار في شوية وعي، الريف صار يحس على أنه نحن دخلنا بمتاهة وهالمتاهة رح تقضي علينا، بس ما عاد يقدر يتراجع. لأنه برجع بقول الريف مثل ما فيه الطيبة فيه كتير من العادات اللي نحن ما بنعرفهم، بيناتهم السقر. فاليوم صار عملية سقر لإله، والمشكلة صار السقر عم بيصير من ابن المدينة. هذا كمان ما عم بنتبهوا عليه بالصورة، النقط هالخطوط الصغيرة وحدة بيناتهم هالخط هذا، انه لما بيصير فيها الانتقام هالسقر ما بين ابن المدينة وابن الريف، هي مشكلة صحيح. كبيرة يعني المجتمع السوري بحد ذاته عم بنقسم أقسام عدائية.
شو دور برأيك أستاذي، شو دور الإعلام لمعالجة هالأمور هاي؟
للإعلام هو أكبر دور، يعني أنا بشوف أنه له أكبر دور، خصوصي بوقتنا هاد أنه ما عاد في شيء مخبى. بوقتنا هاد كل شيء عم نشوفه، كل شيء عم نشوفه بلحظته، وكل شيء أو عم يتغير بلحظته أو إذا ما قلنا عم يتغير ويتبدل عم يتخبى.
يعني بس هل الخطاب الإعلامي عنا على درجة من الوعي لأنه يعني يلئم هالجروح هاي؟
في عنا مشكلة بدور الإعلام ما بين واجبه كإعلام بعدم نشر الزعر وعدم إثارة الفورات وعدم إثارة الخوف، وما بين نشر التوعية. يعني هون في ثغرة ما بعرف كيف فينهم يعبوها، كيف فينهم يغطوها. الإعلام عنا التهى بحالة من حالات شو بيطلع بالإعلام الخارجي، منطلع نحن شيء كذبه، التهى بهذا الموضوع ونسي التوعية، نسي التنبيه، نسي التحذير، نسي التقارير يلي بتبث الحقيقة، يعني صار يأرجينا دايما الصور المضيئة، وهذا الشيء منيح، ما بقول إنه هو شيء سيء، إنه شوفوا العالم بالشوارع، شوفوا العالم عايشة حياة طبيعية، ما تخافوا، ما ترتعبوا، ما تثوروا ويصير في هيجان بالشارع، وهذا شيء منيح، ما بقول عنه شيء منيح. بس أنا في عندي بالمقابل، يعني بالمقابل ما عكس شيء تاني، يعني انه هلا يمكن كل دار اعلان إلى مهمة معينة، بس طالما انه انا شعاري الحقيقة فبفيني بيسوى ارجي الطرفين، بيسوى ارجي العيلة العايشة والمبسوطة والماشية بالشارع، والعيلة التانية اللي هي تركت بظروف استثنائية، بيسوى اني كذب خبر طلع، وبس بالمقابل ما اني الغي تماما، بيسوى انه ارجي شو كان الحقيقة وشو نزاد عليه. الاعلام له دور كبير او انه يخبي الحقيقة كاملة، بس ما عم يقدر يخبيها لانه في شيء عم يظهر من برا، يعني انا ما عندي مصدر واحد. بعطي مثال كتير قريب، انه كنا عم نحكي برات الهوى عن مذكرة الدفاع اللي قدمها محامي الدفاع عن الصحاف وزير صحيح. الإعلام العراقي. هلا كل العالم يعني صدقته، يعني للحظة يعني العالم كلها مثل كانت مسحورة، مع انه كان في
استخدمت عباراته
تماما يعني وصاروا تناشدوا فيه، واحيا اللغة العربية واحيا المفردات وما بعرف شو، ومثل العالم بدها تصدق جهة معينة. يعني ما فيني انكر هذا الشيء، بالوقت اللي كان الصحاف عم يطلع ويحكي كان في عندي كتير وسائل اعلام وكتير محطات عم تطلع تحكي الشيء المناقض تماما يلي عم بيقولوا، بس المجتمع بشكل عام ركز على شو عم يقول هو. كمان انا ما فيني انكر انه في ناس بتشجع خليني اقول تخبية الحقيقة او التغطية، يعني انه بتشجع انه ما تشوف الصورة كاملة
من مصلحتها انه ما تكون.
فبمذكرة محامي الدفاع يلي تقدمت مشان يدافع انه ليش هيك عمل الصحاف، قالون انا دوري كوزير اعلام اني نفذ القانون ونفذ واجباتي يلي بتقول عدم اثارة الذعر، عدم تغذية النعرات الطائفية بهداك الوقت، اني بس الروح الشجاعة والحماس، اني رجع الإيمان للشعب ببلده بقائده يعني هاد كان دوره. وكانت مذكرة دفاع مقنعة لأنه تماما مزبوط دور وزير الإعلام هو هيك. فكمان يعني انه ما فيني انه دايما انا اقول انه ما عم بيقولوا الحقيقة، ودايما عم يقولوا عم يأرجوا نص الحقيقة، والجهة التانية انه عم اقول انه لا انا بدي رد على الطرف التاني. بس انا بقول شغلي انه انا فيني اسمع الكل وحكم عقلي وحكم رأيي، يعني انا عندي ثقة كتير بالانسان السوري، بوعيه، بطيبته، بشهامته، بالجود، بالنبل، بالقيم يلي هو خلق وربي فيها من أسرته، الأسرته البسيطة بعدين أسرته الكبيرة. هذا الإيمان بهذا الإنسان السوري هو اللي بيخليني له اسمع كل شيء وشوف كل شيء وحكم ضميرك، حكم قلبك، حكم عقلك، بيدلك أكتر، بيقلك ما فيك تقتل، ما فيك تقتل، أكيد ما فيك تقتل، مين ما شو ما كان اتجاهك، شو ما كان إيمانك، شو ما كان، ما فيك تسأر، حتى لو أنه أنت بالتقاليد الطبيعية بالعادات والتقاليد تبعنا بتقول أنه الثأر موجود، بس كمان العقل والوعي والأخلاق والقيم بتقلي أنه الثأر غلط. فدايما بنرجع لبساطة الإنسان
والقيم يلي عم يحملها
تماما تماما، وهي موجودة، أكيد هي موجودة، ما اختفت أبدا.
حتما المحور التالي اللي بدنا نحكي فيه هو محور الإنسان السوري.
بالكلمة اللي حكيتيها مدام هند، عودة الإنسان السوري لسوريا مش معناتها يرجعوا الناس اللي طلعوا من سوريا، معناتها أنه نحن نقدر نرجع نشوف الإنسان السوري قبل الأزمة، اليوم نرجع نشوفه بعد الأزمة. هي هي المشكلة بحد ذاتها، لأنه اليوم سوريا رح ترجع تعمر بيد السوريين. يعني احنا اذا بنفتكر انه في اكس من الدول رح تجي تبعت عمال تعمرونا سوريا، بيكونوا كتير غلطانين اللي عم بفكروا هيك. سوريا رح تعمر بيد السوريين، والسوري اذا ما عمر سوريا ما بتعمر. اذا الشخص السوري ما رجع كشخص سوري، سوريا ما رح تعمر، رح يبقى بنيانة دايما مهدوم. فاليوم أنا بعت عتبي على كل الأشخاص اللي معتبرين حالهم أنهم في مركز قرار، أنه فكروا بكل شيء بس ما فكروا بالإنسان السوري. فكروا بكل شيء ممكن يصير وحطوا مخططاتهم، بس تجاهلوا هالإنسان السوري اللي هو المحور الأساسي للحركة في سوريا. يعني رحابني قالوها من كذا سنة، يعني ما بصير ملك بلا مملكة، ما بصير ملك بلا شعب.
صحيح.
اليوم هذا الشعب عم بتقتل، هذا الشعب عم بيموت، هذا الشعب خسر غير اللي خسره من حياته اليومية، خسر كتير من مبادئه قيمه وأخلاقياته وجوده. مين بده يؤرخ هالفترة؟ مين بده يكتب هالتاريخ؟ يوم اللي كانوا يطلعوا الثوار بوش الفرنساوية والعثمانيين، كان في مين عم بيكتب؟ اليوم مين بده يقول؟ مين بده يمسك القلم ويسترجي يقول انه سوري دبح سوري؟ مين بده يمسك القلم؟ في مؤرخ عنده هالإمكانية؟
التاريخ بده يسجل هالشيء،
بده يسجل التاريخ، بس مين اللي بده يسجله؟ يا ويل اللي بده يسجله، يا ويل بده يسجله، لأنه بهالدبح مش دبح إنسان، دبح مبادئ وقيم وأخلاقيات عمرها عشرات الآلاف من السنين. هذا الإجرام اليوم في سوريا. شهداء على عيني وراسي، كل العالم شهداء اليوم بسوريا، كلها شهداء. كلها شهداء بغض النظر
مين من كان
الجيش السوري ولا كان من الطرف الثاني، كلهم شهداء، كلهم ولاد سوريا. وهي هالكلمة أنا قلتها من قبل، يا جماعة نحن ما في أم تاكل لحمة. اليوم نحن هيك عم بيصير، بس كمان بنفس الوقت ما عم بيكفي الموت، عم نقتل الوجود الأخلاقي السوري اللي كان بتميز في تميز للسوريين.
شو الحل؟ يعني كيف بيكون الحل؟
بصراحة اليوم الحل،
هل الحل انه يعني من المواطن السوري نفسه؟ هل الحل بده يجي من جهات مسؤولة؟ هل الحل بده يجي كيف بده يجي هالحل؟ ونحن بحالة يعني بحالة صعبة كتير، نحن بحالة حرب، بحالة أزمة. كيف بده يرجع تنبنى هالأفكار والقيم، ترجع بنفسنا؟ كيف نرجع نبنيها ونرجع؟
هاي مشكلة، هاي معضلة كتير كبيرة.
يعني كأنه مي وانكبت، هل يمكن تمام استرجاع الماء؟
تمام، هاي معضلة كتير كبيرة. يعني اليوم بيعطونا مثل ألمانيا، واليوم كتير عالم لازم حد بين قوسين سوريين صاروا ياخدوا ألمانيا برلين مثل، لأنه إنه برلين بعد الحرب العالمية الثانية كان رايح لها تقريبا بحدود شي 12 مليون إنسان، وخالية تماما من الرجال، ورجعت عمرت ورجعت عملت ورجعت. بس بعد ألمانيا في أزمة نازية. أنا بيوم الأيام تعرفت على إنسانة ألمانية بإيطاليا كانت معي، بس جبت سيرة هتلر،
جبت سيرة حالة من
مو بس حالة، الباص اللي أنا بطلع فيه ما بتطلع فيه لهالدرجة. فلذلك اليوم الأزمة بسوريا هي مثل النملة الذرية اللي انشلفت بيوم الأيام على هيروشيما. لليوم في لها نتائج، ونحن نتائج رح نشوفها لسه لقدام كتير. بس بعدنا برجع بعيد بقول إنه كل ما كان عنا حل سريع للأزمة، كل ما كان عنا حل، وجود حل لهالأزمة، كل ما كانت الآثار رح تكون أخف. فلذلك لازم هالأشخاص اللي شجعوا على حمل سلاح، هالأشخاص اللي أخذوا قرار بأنه يدافعوا، هالأشخاص اللي أخذوا قرار بأنه يهاجموا لازم ياخذوا قرار بأنه نحن رح نوقف. نحن رح نطلع بقى على الإنسان السوري. نحن بدنا الإصلاح. كل الناس بدهم الإصلاح. يعني عملنا مثل مسرحية سقراط لما مرته راحت تشكت عليه. قالت أنا تشكيت عليه بدي أقعد بالبيت راحوا حكموا لي بالموت. نحن نفس الشيء طلبنا بالإصلاح. ما طلبنا بقتل سوريا. فلذلك اليوم
وحقه الشعب يطالب
من حق كل إنسان يطالب بالإصلاح. في أخطاء أخطاء كبيرة في كتير مشاكل على عيني ورأسي. بس ما بيتم الإصلاح بأنه أقتل. فلذلك اليوم أنا عم بقتل المجتمع العربي المجتمع السوري. ولازم ما ننسى أنه نحن في عنا عدو على حدودنا بيهمه أنه هالإنسان السوري وهالمجتمع السوري وهالفكر السوري يموت.
صحيح.
لأنه حرب اليوم إسرائيل مع سوريا مش حرب بالأزايف وبرصاص. حربنا فكرية نفسية.
حرب وجود.
فلذلك هذا هو. فنحن لازم يكون عنا قناعات ولازم يكون عنا وعي. لازم ما نعامل الإنسان السوري بشفقة. لازم نعامله بأخوة. نحن عاملهم مصاري ونبعث شفقة. نحن أخوة. لازم نبلش ندور على الحل. والحل إذا ما نبع من قلب المجتمع السوري ما في حل.
شو رأيك؟
بنفس الموضوع كنت عم بتناقش مع زميلة محامية إلي هي ناشطة بحقوق الإنسان وكمان عضوة كتير فعالة بمجال المرأة والطفل وإعلان حقوق الإنسان بالأمم المتحدة واليونسكو. كنت عم بتناقش معها بمواضيع بعيدة عن السياسة. كنت عم بتناقش معها بمواضيع قانونية حتمية. بعم تقلي مشان نحصر المشكلة نحن ناس أو كجمعية أو كمجموعة خليني نقول أنه في بإيدها حل في بإيدها قرار ما رح نعتمد الحل والقرار السياسي ولا اللي بيجي من حاكم أو محكوم نحن معتمدين على رأس المال الاجتماعي. وقفتني كلمة رأس المال الاجتماعي عم إلا لا شرحي لي أكتر ما شو رأس المال الاجتماعي. قالت لي بكل بساطة كتير سهل ما رح أتفلسف عليكي كحقوقية هو العمل التطوعي. وعطتني قائمة بمبادرات يعني أنا عن جد قلت لها أنه هي سوريا وهدون العالم يلي بعرفهم وهدون الناس يلي عم شوفهم هلأ. المبادرات اللي عدت لي إياها بكل المحافظات حتى بأرياف في ضيعة ما بعرف اسمها عم تقلي أنه هاد هو الرأس المال الاجتماعي يلي بده يخلي البلد يرجع يقوم يلي بده يخلي البلد يرجع يعيش يلي بده يحصر هالمشكلة قد ما فينا. يعني صحيح عم نلاقي ناس عم تتقتل من جهة بس عم نلاقي ناس عم تداوي من جهة تانية. هلأ هو منيح ومو منيح. هلأ منيح طب انه ليش ناطرتك تقتل لداويك يعني بس كمان مثل ما منقول خير الشرور يعني انه في ناس قلبة على البلد في ناس عم تتوجع في مبادرات ظهرت كتير كتير هيك بسيطة وبتعتمد على المساعدات يلي بتكون يمكن تكون بالكلمة يمكن هلأ في باللاذقية جمعية رسم مجاني عم تاخد الأطفال وعم تاخد الشباب انه تعوا تفضلوا لعنا نتعلموا الرسم تعلموا مبادئ الرسم
يعني اكيد
في مبادرة وطن كبير وطن للجميع هو تجمع شبابي اهلي كمان انه بيزرع روح المحبة بيزرع روح الالفة بيرجع الامل وهو هذا اساسي كمان. في عنا تجربة فريق العمل التطوعي للنظافة هي حقيقة مستني بشكل غير طبيعي يعني عم تقولي انه ما بدي انطر قرار لانزل نظف الشارع اللي قاعدة فيه. كتير حبيت
هي لفتت نظري كمان كتير تماماً. انه صاروا الاهالي نفسهم هن النعبية بيتبرعوا ولجان شعبية
حملة تبرع الدم
تبرع الدم
كمان انه انا ما مهم انا عم بتبرع بالدم ما بعرف لمين ما بعرف مين بيعتازوا معي ضدي ديني مو ديني بلدي مو يعني انه قصدي شارعي وغير شارعي انه انا بس انه حاسه انه بقدر اعمل شيء شباب دمشق التطوعي، في كمان تجربة أنا كتير قريبة إلى عائلة يد بيد، تجربة كتير بسيطة وكتير، هي مجموعة من السيدات يلي هن أو كمان تحت بتخيل إدارة أبونا زحلاوي، إنه فلان نقصن الغاز، ناس بده عكازات لابنه، شخص ما نو قدران ينزل بده معالجة فيزيائية، رزكر، يعني هي الشغلات كتير بسيطة. هديك المرة انه كان بدنا غاز لانه بدنا نطبخ لاطفال جايبينهم لعنا مشان يعملوا مخيم بهذا البيت، يعني حلو. مبادرات كتير بسيطة بس كتير كتير فعالة، وبتدل على الروح الحلوة والطيبة اللي هي موجودة ومغروسة، يعني ما نطروا قرار، ما نطروا إدارة، ما عملوا مجالس واجتماعات ومبعرف شو،
لأنه لا. يعني
بتدل على روح المجتمع السوري
الحالة هي، خلتهم أنه يصير نوع
تماماً
من التعاون
تماماً،
يعني
تماماً.
يعني أنا عندي إيمان، عندي إيمان كتير كبير أنه المواطن السوري بيحب بلده، بيحب أخوه، بغار على بلده، بغار على، يعني لا يمكن أنه يمكن يمرق بهالظروف الصعبة، بس بالنهاية لا يحق لل صحيح.
مدام هند، هلا نتائج الأزمة هي راح تبين بعد الأزمة، بقلب الأزمة ما بيبين، يعني لما شخص بنجرح بوقت الجرح ما بيحس فيه، بعد ما يبرد الجرح بلش بيحس. هلا ليش نحن حبينا نحكي تنقول إنه نحن لازم من هلا نحضر حالنا لبعد الأزمة، نحضر حالنا تنقدر نرجع ما ننصدم بالشيء اللي بده يصير اليوم. كل الـ بين قوسين الثورات اللي بدنا نسميها، ان كان بليبيا وان كان بتونس وان كان بمصر، ما بعد الازمه اعطت نتائج سلبيه كتير كبيره. فنحن السوريين طول عمرنا بنستفيد من غيرنا، فاذا استفدنا وشفنا غيرنا قدرنا من هلا نقدر نحضر حالنا الى ما بعد الازمه، رح نشوف انه رح نقدر نتلافى كتير من القصص والمشاكل، ورح نقدر نرجع ننهض بسوريا. بس اذا استنينا لنتفاجأ بالمشاكل ما رح نقدر بقى ننهض.
على امل
صحيح.
على امل
صحيح. بالشيء يذكر، انا بتذكر في لي تجربة وقت حرب ايار، الحرب اللبنانية، وقتها كان في كمان عائلات لبنانية اجوا على مخيمات الزبداني، اذا معروفة المنطقة. وتقول مخيمات الزبداني لا يعني خيمة وشير، يعني معناتها هو مكان محترم مبنى، وانا شخصيا قضيت فترة مخيم صيفي هنيك، ومنطقة كتير جميلة ولطيفة. في عندي صديقة من الصديقات بتشتغل هنيك، فبداعي الفضول رغبت اني روح معها، يعني انه بدي اشوف، يعني بدي اعرف، بدي اكتب شيء، بدي اقدم رسالة بموضوع، بس ما فيني اكتب عن غايب، خليني روح شوف بقى. وقت وصلنا لهنيك عم تعرفني عن الكادر الموجود، بقى عم تقلي انه الطبيب هذا الشيء طبيعي، عم تقلي انه تبع الاطعام رئيس الاطعام كمان شيء طبيعي، عم تقلي الممرضة، قالت لي المستشار النفسي، حسيت ايه عم تعرفني على الكادر الموجود، قلت لها اوكي المستشار النفسي، قالت لي ونحن بعازة محامي عائلة ومعتازين مرشد اطفال وأخصائي شو قالت لي، يعني شي بيتعلق بالأزمات الصحية يلي بتجي، زعر، أحلام، تماما ما بذكر تماما، بقى عم تقلي إنه عم تدور على هذا النوع، بقى عم قلها إنه طبيبة عرفت، ممرضة كمان شوي، أخصائي نفسي كتير مهم، بس إنه محامي، إنه شو فيني أعمل، يعني أنا مثلا شو بقدر أقدم. قالت لي تفضلي بس انه اسمعي هالمشكلة الصغيرة، عائلة، بحكي عن عائلة مو معناتها أبو أم، هلا يلي اجوا هن، العائلة هي عبارة عن الجد والست والعم والكذا، انه هي التكوين الأسرة الموجودة، عائلة بقلب بعضها مثل صهر، وهي عم يقول له انه اخذنا مساعدة. طبعا نتيجة الضغط، نتيجة قلة الشغل والخوف والحالة الهستيرية اللي طلعوا منها، بيصيروا يتفششوا ببعضهم، وبينتقل من الطرف القوي للطرف الضعيف. الطرف الضعيف بتكون على الأغلب هي المرأة، يلي هي بتتعرض انه لامتصاص غضب الرجل على الأغلب. فصار في حالة طلاق، يعني صار في حالة طلاق بقلب المخيم وبدون
بدون يحلوها
وبدون فترة تماما يعني إنه الأكثر من هيك في حالة شجار كمان صارت بين عائلتين موجودين كل حدا بمبنى تخانقوا في شخص تاني تأذى وبدون يعملوا تقرير يعني حياة كاملة مجتمع كامل
مجتمع
موجود
كامل
بدون
يعملوا
تماما بدون تقرير شرطة تقرير طبيب شرعي بدون يحيلوا للشخص للمحكمة عن طريق السجن يعني كمان لأنه هو أذى الشخص وضربه يعني
مجتمع كامل
يعني أنا وقت فأنا مبدئيا بقول أنه نحن جاهزين عنا تجارب يعني منعرف أنه بدنا طبيب نفسي ومنعرف أنه بدنا ناس تعالج هالأزمات اللي ممكن تخلق مبدئيا نحن جاهزين برجع بقول الإرادة وإيماننا بأنه بدنا نعمر بدنا نعمل
إن شاء الله. بكلمة أخيرة أبونا شو نختم فيها؟
يعني أنا بحب أختم قبل ما أختم أقول إنه في كمان جمعية كتير مهمة عملتها شام اف ام اللي هي سوم رغيفك. هي جمعية كانت رهيبة وانا بتابعها بشكل مباشر
والام بتلم كمان
والام بتلم
دي حلوة يعني, يعني هي.
هدول من الجمعيات اللي بالفعل يعني شابو فالك كل الاشخاص اللي لهم ايدين
بالشتوية
يعني
كمان بتذكر عملوا مثل كورال او ريسيتال وقتها كانت ما بدهم بطاقة بدهم كنزة شتوية او شال شتوية كمان قديش لطيف
يعني
قديش لطيفة المبادرات وقديش حساسة وانسانية
بوسط الأزمة وكلها شباب عم تشتغل
تماماً.
يعني كلها شباب
تماماً.
سوريين شباب سوريين حاملين السلام بقلبهم وبقدر بقول كلمة أخيرة بأنه الشعب السوري أنا بيوم من الأيام دخلت بحوار مع أحد الأشخاص وكان بحمل بكتير من السياسة وكان بحملني دايما بكلمته أنه أنتم سوريين طول عمركم ضعاف وأنا دايما بقول كلمتي نحن مالنا ضعاف نحن أشخاص بنحمل السلام في قلوبنا
تمام.
والإنسان اللي بيحمل السلام ما بقدر يكون غير رجل سلام فلذلك اليومي حتى مع كل شيء عم بيصير أنا أكيد وأنا عسيقة كتير كبيرة بأنه الشعب السوري بعده شعب السلام في الأرض مو بس في الوطن العربي في الأرض محل ما بيحل الشعب السوري بيحل نسمة من السلام على الوطن
إن شاء الله منتمنى السلام لبلدنا سوريا ومنتمنى يا رب أنه نتخطى هالأزمة وينعاد بناء هالإنسان السوري اللي كان بيحمل حضارة العالم كله يعني اللي طلعت من عنا الحضارة إن شاء الله بتضل موجودة ببلدنا بهمة شبابنا ورجالنا وأطفالنا ونسائنا يلي مثل ما عم تذكري حضرتك وعم تذكروا أنه هالجمعيات هي بتورجي أنه نحن مهما مرت فينا أزمات لكن يعني أواي أخويا شكرا كتير ما بعرف شو بتحب تضيفي
أنا كلمة أخيرة بدي أقول أنه نحن يمكن منتمينين للأسرة البشرية الكبيرة وقدرنا أنه نكون موجودين بمنطقة توصف أنه هي منطقة ساخنة بس اللي بقول أنه نحن من حقنا على أننا كبشر يعني أنه نحيا بسلام ونشعر بأمان ومن حقنا نطالب بهذا الأمان يلي نحن كنا دائما ندعي يعني بقدر أقول أنه أهم شيء الإنسان ما لازم ينسى ولا للحظة أنه هو إنسان يعني هو وعم يدعي لأي حرية لأي إنسانية لأي مطلب لأي قيمة إنسانية أهم شيء القيمة الإنسانية تكون موجودة بهذا الدعاء تبعه شكرا
شكرا كلمات فعلا جميلة منختم فيها ومنتمنى يا رب السلام لبلدنا لسوريا والأمان وإن شاء الله بترجع أحسن من ما كانت يا رب وأنا كتير بدي أتشكرك أستاذي جورجية وبدي أتشكرك كتير أبونا صبري صبرا وبدي أتشكر المستمعين يلي ما قدرنا نتحلون الفرصة أنهم يشاركوا معنا بس نحن متأكدين أنه رأيهم بيوافق البعض أكيد أو الأغلبية رأيهم بيوافق رأينا أعزائي المستمعين عنا فقرة حكاية مغترب خليكن معنا بعد الفاصل
Thank you.
بلدي يحكي لي يا نسيم اللي مارق على الشجر مقابلي عن أهلي حكاية عن بيتي حكاية عن جار الطفولة حكاية طويلة نسيم اللي مارق ع ارض الغار حلفتك تجي تلعب عندي بهالدار نسيم اللي مارق ع ارض الغار حلفتك تجي تلعب عندي بهالدار خبرني ان كان بعده بتذكرني ببلدي ببلدي عالسهرة نطرني ساعات الفرح القليل حبيبي عن أهلي عن بيتي عن جار الطفولة حكاية طويلة والصبي بفيق طاحون حلفتك خبرني كيف حال الزيتون والصبي بفيق طاحون خبرني حلفتك خبرني 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 كيف حال الزيتون والصبي بفيق طاحون خبرني واللوزي والعرض وزمانا هوهني بلدنا وهوانا والعرض وزمانا أوهن بلدنا وهوانا زهر الأيام البخيل حبيبي أحكي لي
أعزائي المستمعين من فقرة حوار مفتوح لفقرة حكاية مغترب طبعاً معنا صبية من أبناء أو من بنات الجالية السورية دكتورة ديانا الأيوبي وأنا بعتذر يعني ذكرت اسمك شعبوك دكتورة ديانا الأيوبي أنت كيروبراكتر أهلا وسهلا فيكي
أهلا وسهلا فيكي
ومنرحب فيكي ببرنامجنا
ميرسي كتير
بدك تحكي لنا قصتك كيف لما أجيتي أنت طبعا بنوتة صغيرة أكيد المستمعين رح يلاحظوا من خلال خبرتك ومن خلال دراستك جيتي على من سوريا على مونتريال بسن صغير
ايوه جيت من سوريا انا اصلي من حلب وجيت من حلب لهون عمري 12 سنه وبعدين فتت بالسيستم هون المدرسة والدراسة وصار لي تقريبا
لما كنتي أول ما أجيتي أول فترة يعني في كتير بيدخلوا مثل هوم سيكنس، هل أنت يعني مرأتي فيها هاي ولا لا كانت طبيعية وعادية بالنسبة إليك تأقلمتي من جو حلب لمونتريال رأسا؟
بما أني كنت صغيرة يعني ما حسيت كتير بهالشعور إنه
يعني إنه ما
أكيد أكيد شقت لبلدي واحد تغيير بيكون عليه، بس بنفس الوقت إنه تأقلمنا كتير منيح هون وبتعرفي مع المدرسة ومع
بعدك تتذكري حلب؟
أكيد أكيد كثير بتذكر.
إيوة أبوس روحك. طيب
شو هاي أحلى شيء حلب.
أحلى شيء هاي. إذن جيتي من سوريا وطبعا مع الأهل بهالعمر هذا مع الأهل
أكيد.
ودرستي هون وتابعتي، بس برافو لغتك العربية سليمة، أنتوا بتحكوا بالبيت؟
بالبيت بنحكي عربي ومع أصحابي بحكي عربي
كمان.
كتير عندك كتير مهم.
عندك أصحاب عرب أكتر ولا أصحاب أجانب أكتر؟
لا أصحاب عرب أكتر،
مشان هيك بتضل
مشان هيك لغتي بتضل عربي.
أنت مع الدورات اللغة العربية يوم السبت لما يعني أول ما بيجوا الأولاد مع أهليهم على هالبلد بيحطوهم أهلهم بمدرسة يوم السبت تعليم اللغة العربية، أنت مع هالشي هاد ولا ضده؟
رح أقول لك إنه أكيد مهم كتير واحد الأولاد يتعلموا عربي ويعرفوا لغتهم الأصل كتير منيح، بس أنا ضد هالفكرة إنه يوم السبت، لأنه الولد بيكون كل الأسبوع عم يدرس وعم يتعب، بيجي يوم الويكند هاي فرصة لإله لحتى يرتاح،
بحسها مثل العقاب
إكزاكت يعني. لحتى يرجع على الأسبوع اللي بعده على المدرسة ويكون عنده إنرجي، يحس حاله أخذ عتلة.
انتي بس كيف بده يعني ما في طريقه يتعلم فيها؟
هلا اكيد
بس عن طريق
يعني عن طريق الاهل يخصصوا وقت، يعني انه كل يوم بعد المدرسه او مره بالاسبوع بيعطون وقت لاولادهم لحتى يدرسون.
شو درستي بعدين؟ هي وكان انتي يعني دراستك هي الكيروبراكتر، انتي من البدايه كان هدفك انك تدرسي هالشيء هاد ولا يعني تاثير الاهل عليكي او يعني هني؟
هلا انا بس بدي اشرح شو هو الكايروبراكتيك، لانه يمكن ما كل العالم طالعين شو هي هيدي المهنه. هي بالدومين تبع السانتي، خاصة كتير هي ناتشورال، سو ما بيستعملوا لا ادويه ولا سيرجريز، والكونديشنز اللي بنساعد فيها كتير هي مشاكل العمود الفقري، مشاكل الاعصاب، مشاكل العضلات، وكل هالشي مثل ما قلت لك بطريقة ناتوريل بإيدانا بالثيرابي.
ونحن بس بقول للمستمعين انك اليوم رح نستضيفك ونعرف مستمعين عليكي، بس بالاسبوع اللي بعد القادم ان شاء الله رح تكوني معنا على طول بفقرات مستمرة، حنحكي عن هالأمراض والأشخاص اللي بيعانوا من أوجاع وهيك رح يسألوكي على الهواء. طبعا نحن كتير منرحب بهالشي هاد، وأكيد مستمعينا بيحبوا لأنه الرياضة صارت مهمة كتير بحياتنا ويومية وكل الناس بتعملها، ومن الرياضة مرات بيصير بيحصل إصابات أكيد. فيعني رح نحتاجك يمكن أنا
هو هذا دومين جديد بقى العالم يمكن ما بيعرفه، جالية عربية ما بتعرفه كتير منيح شو هو هالاختصاص.
حتى أنا يعني حاولت إنه طالعه يعني ترجمته باللغة العربية كان صعب، يعني إنه واحد
ما في ترجمة بالعربي
صحيح. بس ما عندك أنتي درستي بترواريفير؟
إيه درست بجامعة.
ليش ترواريفير هي الأخذ؟ لأنه كل الناس اللي بيدرسوا
لأنه هالاختصاص
موجود هناك
بعده جديد بكيبك، وهالاختصاص ما بينعطى إلا بجامعة ترواريفير، ومشان هيك سينو لازم كان روح على تورونتو أو روح على
لا تروارفير أقرب
أكيد.
ماما مبسوطة كتير أنك أنت هون على تروارفير، ساعة ونص بتكون عندك وبالويكند تجي. حسيتي حالك بفترة دراستك يعني لما قضيتيها، وتروارفير صحيح مبعيدة بس هي مكان بعيد عن الأهل، أعطتك نوع من الاستقلالية؟ حسيتي حالك أنه سقلت شخصيتك أكتر
بهالشيء؟ أكيد. هلأ أكيد بالأول لما رحت أنا وسافرت أول مرة بعيش لحالي، كانت كتير اكسبيرينس غريبة،
في
وكتير
طبخ، في تنظيف،
لازم واحد يعتمد على حاله، واحد منه متعود كتير يعمل هالشي، بس حسيتها كتير اكسبيرينس حلوة لأنه علمتني كتير شغلات أنا يعني أنا بحبها. تعلم الواحد يعتمد على حاله، بتعلم الواحد يعرف شو بده عن جد بقى، يعني إذا حدا عنده هالفرصة
ما يفوتها
لا
هي أكيد يعني الغربة بتعطي، بتسقل شخصية خاصة أكيد. البنت، لأنه بدل مفاهيمنا الشرقية أنه البنت لسه يعني صعب أنه تعتمد على نفسها، هنا بتكسر هالقاعدة هي وتحقق ذاتها وتحقق طموحها الدراسي يعني. فإذا بدنا نرجع، أنت اللي اخترتي هالشي؟
أنا اخترت هالشي لأنه أنا كان بدي أعمل شي بالسانتي، بس أنا ما كنت بحب كتير المشافي والدم والشوف العالم عم يقول عمليات وعالم عم يتعذبوا، وبما أنه هلأ يعني كل مع الوقت عم يمر العالم عم تروح على كل شيء ناتوريل، ما بقى بدها الإدوية، ما بقى بدها السيرجريز، سو كتير يعني عم نصير أنه بهالأوبتيك. ومين ما عنده وجع ظهر؟ في الستاديز بتواجه أنه 90% من العالم عندهم وجع ظهر.
أكيد.
هذا اختصاص كان كتير حلو خلاني
إيه، واستمتعتي وحبيتي
أكيد كتير كتير حلو.
يعني بتحسي حالك شو أهم الصعوبات اللي واجهتك يعني من خلال أول ما تركتي؟
هلا مثل أي حدا بيجي لهون جديد أصعب شيء بيكون هو اللغة. أنا ما كنت بحكي فرنش أبداً، بقى تعلمت شوي شوي اللغة.
ضيعت سنة
مثل كل العالم، بس بما أني كنت بسوريا مسبقة سنة وما ضيعت علي شي كتير.
برافو عليك.
وغير اللغة أنه أول شيء كمان بتجي على مجتمع جديد، يعني عالم غير ما أنت متعودة ببلاد كلهم عرب، هون بدك you have to deal مع الأجانب، تقاليدهم غير، الفاليوز تبعاتهم غير، بقى لازم إنه you have to adapt لهالأساس كمان.
يعني أخذتي من الغرب أكيد، يعني تأثرتي هون حتما، لأنه أنتي على مدى صار لك كم سنة هون؟ 12 سنة من نقدر منقول 12 سنة هون
تقريبا.
أكيد حاملة من جذورك يعني من سوريا، حاملة عادات وتقاليد، وهون تغيرت. أنتي بتحسي حالك لما مثلا تنزلي على سوريا أنتي مختلفة عن قريبينك أو أصحابك اللي بعمرك؟
هلا نحن العايشين هون اللي ما خلقنا هون بهالبلد منحس حالنا ضايعين بين هون وبين هونيك، يعني ما بتروحي على سوريا ما بتحسي حالك صحيح. مثل اللي ربيانين هونيك صحيح. بتفكيرك بكيف بتطلعي على المواضيع باتجاه غير، واللي هون الأجانب ما بتحسي حالك مثلهم لأنه عنا نحن تقاليدنا وعاداتنا العربية اللي بتخلينا
بيفقد واحد هويته بتحسي بيفقد هويته نوعا ما.
هلا بيفقد هويته نوعا ما، بس كمان بيربح شيء إنه بياخد شيء منيح من two cultures.
ايه أكيد، يعني يمكن لأنه ما بينسى بلده نهائيا، ما بيقدر
وهذا
ينسى،
وهذا كثير مهم إنه واحد ما ينسى
ومتأقلم هون، فبيصير أكيد هالشي هذا. شو بتحبي تقولي لأصحابك يلي بيحبوا يجوا لهون من سوريا؟
بقول لهم إنه هي فكرة كتير حلوة، ويعني اللي حدا عنده طموح وبده حاطط براسه الشغل إنه يدرس ويكبر وهيك، بما أنه هلأ ظروف ببلادنا أكيد بشجعون. وفي كتير عالم بيخافوا لما بيجوا على كندا أو أي محل بيهاجروا، بيخافوا إنه يبدوا من أول وجديد. يعني الواحد لما بيكون بده شيء أكيد ما لازم يوقف عند هالحدود، ولازم يكمل حتى يوصل للهدف اللي هو جاي
أكيد.
مشانه.
بالنسبة هلأ أنت درستي وتخرجتي وهلأ عم تشتغلي، ما هي؟
أكيد.
هل حسيتي في تمييز بينك وبين الكنديين بالتعيين، ولا هالشي هذا ما شعرتي فيه نهائيا؟
هلأ أنا ما شعرت فيه كتير، بس يعني باللي بعرفه ومع الوقت عرفته إنه بالبروغرامز ما بينقوا كتير من من جنسيات يعني جنسيات مختلفة غير الكويكوا، لأنه أغلبية الإيميجران يعني اللي جايين جديد وهيك بيحسون إنه يمكن يسافروا بعدين، بس يخلصوا يمكن يسافروا ما يبقوا بهالبلد، أو
هن محتاجين يعني السوق محتاجين
بدهم يعني يدرسوا هالعالم هون لحتى العالم يبقوا هون ويشتغلوا عندهم ببلدهم. وتاني شغلة بيقولوا يمكن عندهم هدول ديفيكولتي باللغة، أو عرفتي إنه بالتأقلم.
بس من القوانين اللي موجودة بكندا؟
لا ما في من القوانين نهائيا، هذا
ما في تمييز نهائيا
أكيد، هذا الشيء يعني ضد
قديش النسبة الموجودة لهالاختصاص هذا؟ في نسبة عالية أم لساتها نسبة واطية من هالاختصاص؟
لا العرب يعني ولا
بالنسبة للعرب؟ أيوة
للعرب فيني أقول لك يعني فين عدوا على إيد واحدة،
عدد قليل كتير بالجامعة عدد. لما كنتي كان عدد
بالجامعة وحتى يعني هلأ هون اللي الكيروبراكتورز بمونتريال ما يعني بينعدوا على إيد وحدة منهم كتار،
حتى مو بس من يعني من العرب، من كمان الكنديين إنه
أغلبيتهم من
مدري ليش دائما بشوفهم بنات يلي بيدرسوا هالاختصاص، ليش برأيك؟
هلأ من شي 5 سنين
حناين أكتر
لا من 5 سنين لهلأ بنات أكتر عم يتخرجوا، بس قبل كان أغلبيتهم شباب، ما في أبدا بنات كانوا، بس ليتلي البنات، وبما بتعرف إنه هلأ المجتمع صاير أكتر
الفرص أكتر، وين ما بتروحي بتلاقي في فرص أكتر للبنات من الشباب. عندك قلتي لي أصحاب، هل بتشاركي يعني أصحاب عرب، هل بتشاركي بنشاطات مع الصبايا والشباب العرب؟
أكيد إنه المسرحيات
بتشوفي المسرحيات اللي كانوا يقدموها الـ SSA شاركتي معهم؟
ما شاركت معهم أنا مثلت، بس كنت بحضرهم، وشي كتير حلو الشغل اللي بيعملوه، كتير حلو بمجتمعنا هون، تشوفي في طلاب هيك عم يعملوا هالجهد الحلو.
حلو. وعندك أصحاب يعني قلتي لي تحت الهواء إنه كمان بتساعديهم بالنسبة للأطفال، قلتي لي بيعملوا أنشطة بالرياضة أو شيء؟
لما بيعملوا أي أنشطة in general بيعملوا أنشطة رياضية بتيمز بالماراثونز وهيك، أنا دائما أكون موجودة بما إني بالميديكال فيلد.
أوكي، فأنت موجودة لحتى أي حادثة بتصير تنقذيها
أنت
موجودة، عم يستفيدوا منك كتير. بدي أسألك سؤال، ما أعرف إذا بتسمحي لي أسألك، يا إنه سألته لصبية الأسبوع الماضي، هل أنت بتأمني بالمساكنة؟ المساكنة بمعنى أنه شاب وبنت يعيشوا مع بعضهم بدون زواج؟
مو أنه بأمن ولا ما بأمن، بس بالنسبة أنا كيف تربيت ومن وين أنا جاية، هالشي أنه منه مسموح عنا، وما بأمن فيه من وراء ديني ومن وراء الفاليوز تبعاتي، بس هيدا شيء بضل راجع للشخص، يعني كل واحد فيه يفكر كيف ما بده، يمكن حدا بالنسبة له هالشي كتير مناسب
طبيعي،
بس أنا بالنسبة لي هذا الشيء
ما بتفكري فيه،
ما بفكر فيه.
هل بتاخدي إذا يعني التقيتي بشاب وأعجبتي فيه من خارج دينك، هل ممكن تتزوجي؟
حسب كمان هي قصة، بس بحسب الفاليوز تبعاتي أكيد بفضل إنه يكون حدا من ديني، لحتى إنه بتعرف إنه شخصين بيكونوا شيء كل شيء جديد على بعضهم، بقى إذا كانوا من نفس المجتمع
يعني البيئة
بيكون أسهل بكثير.
يعني بس إذا صارت يعني بتصير عندك يعني ما كتير بتفضلي
ما بفضلك
شو برأيك، هل القيم والعادات والتقاليد يعني نحن معروفين فيها ببلادنا العربية وخاصة بسوريا، هل الجيل اللي مثلك محافظ عليها لسه؟ يعني عم بسمع منك حكي إنه كأنك لساتك انت يعني هالقيم وهالمبادئ هي يعني راسخه بذهنك اكثر، هل بتحسي انه هالشيء هذا موجود لسه بين الشباب والصبايا؟
لان الشباب والصبايا اللي بعرفهم هالشيء
تفكيرهم مثلي،
بتفكيرهم مثلي منفكر ذات الشيء، وهذا الشيء يعني ما خصه اذا واحد خلقان هون ولا اجى هون عمره 20 سنه، هي شغله انت كيف تربيتي على هالقصص، يعني كيف هذا الشيء بيكون جواتك، ما أنت بتتصنعي أو بتقولي أنا والله هيك بس بدي فكر، تكوني هذا الشيء you're convinced إنه هالشيء صح ولا غلط.
برأيك شو الحرية بالنسبة إليك؟ شو بتعني الحرية؟ حرية البنت شو بالنسبة إليك؟ شو بتعني لك
حرية البنت؟ إنه تقدر express herself without any limits, to have the rights مثل الشاب. هذا كتير شيء مهم وأحيانا ما بينوجد كتير بمجتمعنا العربي. يمكن هلأ هون بهالبلد لا، بس بترجع على سوريا المجتمع تحسي أحيانا
ذكوري
أكتر. بقى هيدا الشيء من الحرية اللي لازم المرأة تكون
يعني بالنسبة لك الحرية إنه تأخذ حقوقها كاملة مثل الذكر، ومثل يعني ما يكون في فرق بيناتكم نهائيا. هل بتحسي من أهلك إنه تمييز، ما بعرف إذا عندك أخ، تمييز بالمعاملة بينك وبين أخوك؟
أنا أهلي ما يعني أنا هيك بفكر، لأنه أهلي ما ميزوا بيناتنا أبدا. يعني عنا كل الليميت وكل شيء،
ونفس الشيء
رولز للشباب والبنات.
إذا أنت بتتأخري للساعة 12 هو نفس الشيء ولا هو معلش؟
حسب أحيانا. لا بس إن جنرال كله ذات الشيء،
يعني هو
لأنه هي بتعرفي إنه قصة principles إنه يعني الغلط ما مسموح لا للشاب ولا للبنت. ما في واحد يقول إنه والله الشاب فيه يغلط والبنت ما فيها تغلط.
بس هو مرات الأهل بيشددوا على هالناحية، هي خوف على البنت. يعني البنت لما بدأت
لازم يخافوا على البنت
يعني. إيه بس بيضل يعني لما خروجها متأخر، يعني هو في ثقة الأهل لما بيسمحوا لبنتهم تطلع.
أكيد هذا مهم كتير.
بس يمكن خوفهم عليها أنه ممكن تتعرض لشي، فمن باب الخوف أكيد يعني. بس إذا الأهل ربوا بنتهم بثقة أنه واثقين منها، ما بيخافوا عليها نهائيا، بتكون مثل الشاب.
أكيد لو الأهل بيعطوا ثقة، بس بيضلهم بيخافوا على أولادهم. بس أنا بالنسبة لي مثل ما قلت لك، لازم يخافوا على الشاب مثل ما بيخافوا على البنت. يعني اتنيناتهم أولادهم، ما لازم.
شو المشاكل اللي بتحسيها المهمة واللي لازم تتعالج، اللي بتكون بين الأولاد والأهل؟
كتير مهم أنا بالنسبة لي إنه الأهل والأولاد يكونوا على الصلة، يعني كتير قريبين من بعض، يعاملوا بعضهم كأنهم يعني رفقة، أكيد مع الاحترام، بس يكون علاقتهم كتير قريبة من بعض. الأولاد لأنه وقت لما بيبعدوا عن أهلهم بيصير هالجاب الموجود، بيخلي إنه أحياناً في مشاكل.
والحق على مين بيكون لما بيكون في هالفرق؟
أنا بقول لازم الأهل هنن يخلوا أولادهم يحسسون بهال إنه هنن they trust them، إنه هنن بيثقوا فيهم، بيعطون الحرية، وهنن بيعرفوا إنه شو ربوهم وكيف ربوهم. بقى لازم يعني they should be friend with them.
طيب يعني هيك فيك تقلينا شو أهم، يعني شو المشاكل يلي بتحسيها؟ إنه مو المشاكل، ما بدنا نقول مشاكل، إنه في شيء مختلف بتختلفي فيه مع أهلك، إنه أنا بدي هالشيء هذا، إنن بيعترضوا. شو بتحسي؟ يعني شو الشغلات اللي بتحسيها إنه لا هنن مو موافقين عليها؟
هلا ما بعرف أقول لك يعني شيء محدد، بس الأهل الأهل, الأهل الأهل
الأهل يعني
إن جنرال إنه الأهل كيف تربوا ببلادنا، وهن متربيين على
طريقة معينة،
والولاد بيتربوا هون على غير طريقة. والأهل بيكون أحيانا يمكن بالنسبة لهم شيء غلط. For example، أهل بيفكروا إنه شيء غلط إنه شباب وبنات يكونوا رفقة. وفي هون يعني الجيل كيف ربيع، هذا شيء طبيعي كتير بالمجتمع إنه ما فيه شيء غلط. بهيدي أحيانًا perception بيكون بيتاخد غلط أحيانًا من جهة الأهل. بقى هذا هو أنا بشوف إنه أحيانًا في difference كيف هن تربوا، والأهل أكيد لما بيجوا على هالبلد لازم يعرفوا إنه يعني لازم يغيروا شوي من
عم تحكي عم تحكي بشيء كتير كتير مهم. كتير من الأهالي كتير مع الأسف كتير من الأهالي بيتصوروا إنه هن الطريقة اللي تربوا فيها لازم يربوا أولادهم فيها، وهذا الشيء مختلف لأنه جيلين مختلفين يعني.
أكيد.
كان في طريقة
والدنيا تغيرت،
والدنيا
يعني
تغيرت. الاحترام كان إنه ما يرفع واحد صوته يعني مع أهله، ما دائما يوافقون على كل شيء، بينما من الاحترام كمان إنه ممكن يختلف بالرأي معهم، ممكن إنه
يعطي رأيه كمان،
أيوة يكون مخالف لرأيه. أنت بتشوفي مسلسلات سورية؟
أي.
تحبيها؟
أي كثير.
شفتي مسلسل باب الحارة؟ أكيد.
أي.
بتحسي شخصية الأب بباب الحارة ويعني شو بتصوريها برأيك؟
بأنه إنه أب بوقتها كان كتير إنه عنده سلطة على أولاده، والأب هو من خلص الأولاد ما فيهم يعطي عن رأيهم على المزبوط أو بيخافوا من أبوهم. هلأ بأيامنا ما بتشوف يعني غلط، أنا بشوف إنه إذا الأولاد بيخافوا من أبوهم وما بيحكوا له شيء هذا شيء منه منيح يعني.
حتى يعني حتى الزوجة عندها نوع من الخوف تجاه جوزها كمان.
هلأ
يعني.
ما بفي أيامنا هيك شيء.
وبتسمعي أغاني عربية كمان؟ شو بتحبي غنية؟ شو يلا
حطرنا على ذوقك.
بيقولك لا أنت لازم تختاري الغنية، قولي شو بتحبي أغاني.
حطرنا غنية رامي عياش حياتي.
أوه ميرسي. واو بتحبي لرامي عياش؟ ولما بيجي لهون يعني بتشوفي؟
ولا مرة صدفت إنه قدرت تروح، بس إن شاء الله
يعني. حلو كتير. كتير رح يسمعك، ممتع ديانا كتير. يعني عن جد أفكارك سابقة عمرك، أنت صبية صغيرة بس واضح على أنك ناضجة كتير، ويعني وشكر كبير لأهلك اللي ربوكي بهالطريقة هاي.
أكيد أنا كمان بشكرهم كتير.
ونحن كتير انبسطنا معك، وقلنا موعد معك الأسبوع ما بعد القادم لنسألك يعني بأمور طبية بتتعلق بإصابات الظهر والعضلات وغيره.
أكيد إن شاء الله.
شكرا كتير.
ميرسي كتير إلكم.
يا أهلا وسهلا فيكي. أعزائي المستمعين، لسه عنا فقرة أخيرة مع سميرة حكوم، حتحكي لنا قصة من قصص السكان الأصليين بكيبيك الهنود الحمر. عندك فكرة عنهم ديانا؟ عندك بتحبيهم؟ إذن أكيد بعد الفاصل نكون مع سميرة.
صار لي عمر ناطر يضحك للقدر، يوعيني تسافر عجناح الوتر، والليل وعاني بعينيك وخلاني قلبي مشتاق تيغمر قلبك ودقاته تقول أنا شو بحبك شو بحبك شو بحبك شو بحبك شو بحبك. ليلي صار عندي القمر، انتي أحلى وردي ما شم حدا، عطرة إلي وحدي عطول المدى. يا حلمي اللي تحقق يا شمسي اللي عم تشرق، وقدام الكل أنا رح قلك انتي وحدي أنا اشتقتلك لا أبعد صار حياتي عم تكتب أجمل قصة حب بإيدي. حياتي هي أول ضحكة وآخر شمعة بعيدي. حياتي عم بعزف لحني على أحلى
قصيدي عنوانها صار عند القمر. حياتي عم بكتب أجمل قصة حب جديدي. حياتي يا أول ضحكة وآخر شباب
إن شاء الله تكون ديانا استمتعت بي. عم شوف ضحكتها مبسوطة كتير. أهلا وسهلا سميرة.
أهلين فيكي.
يعني مسك الختام مسك آخر 3 دقائق.
شفتي معلشي لأنه مشان ديانا معلشي مو مشكلة.
طيب شو حتحكي
لأنه نحن موضوعنا طويل يعني هلأ كل 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 جمعة منحكي عن شوي عن الأميرانديان يعني الأوتوكتون الهنود السكان الأوائل كيبيك أو بالأحرى أيوة. أمريكا كلها الشمالية ولا الجنوبية بس نحن اللي عم نهتم أكتر شيء بالأميرانديان اللي موجودين هون. اليوم نحكي شوي صغيرة يعني ما بعرف قديش من لحق 2-3 دقائق على الطب عند الهنود
في 10 دقائق ما يهمك
لأنه كتير بتروحي حتى وين ما بتروحي مثلا بالصيدليات أو حتى أي محل بتلاقي فيه مثل أدوية وبيحطوا عليها رسمة هندي أحمر إذا بتلاحظي كانوا مشهورين بالطب بس بدنا ناخد فكرة أنه كيف كانوا مثلا يتعاملوا شو الطب بالنسبة لهم ومين اللي كان يطبب. وفي شغلة بس أنه بقولك أنه كلمة ميدسين اللي هي الطب عندهم ياها نفسها ميدوية اسمها يعني نفس الشيء أنه هو الطبيب واللي كانوا يمارسوا الطب هن رجال ونساء يعني ما أنه محصورة مثلا على الرجال أو محصورة على النساء فكانوا الاثنين ممكن يكونوا أطباء. والعلاج كان يتم يعني مو بساعة أو بساعتين يعني تفوتي بتطلعي لا أوقات يكون يعني يمضى عدة أيام لحتى ينشف المريض. كانوا يعرفوا مثل ما قلت لك انه كيف كانوا الشمان اللي حكينا عليه اللي هو السورسي يعني نحن بالنسبه لنا بس هو منه سورسي بالنسبه لهم الرجل الوحيد اللي بيقدر يتعامل مع الارواح. اوكي كيف بيصير هذا الشمان؟ في منهم الجان يعني الشباب الصغار لحتى يصيروا طبعا هذا الشمان ما راح يأبد يعني انه مثلا شي 200 سنة. فاللي بده يورث غالبا ما بتكون وراثه الشغله يعني الدكتور او الدكتوره بدها تكون وراثيه
مو
احيانا
بالوراثه
إيه لا فيها دراسه بس مو مين ما كان بيصير يعني مثلا بده يجي علامه من الروح مثلا حلم او شيء علامه بيتعلم لهم انه هذا الصبي مثلا لازم هو اللي مكتوب له انه يكون دكتور يعني ما بتنعطى القوة
حتى لو ما كان بيستاهله يعني انه ممكن ياخذ
مو قصد بيستاهله لانه ولد صغير ما بنعرف اذا بيستاهل ولا ما بيستاهل بس لحتى هالولد يروح يتعلم من هالشمان من هالدكتور عرفتي لازم يكون في علامة من الارواح انه هذا الصبي اوكي
موافقة عليه
لحتى يروح يتعلم وبيتعلمها بشكل رسمي. هلا نفس الشيء مثل اي اطباء عنا كانوا بيحملوا شنطة في عندهم شنطة
لأنه بدهم يحطوا فيها
إيه فالشنطة يعني انت عم تشوفيها هون عندك انت إيه الشنطة شايفة. مثل شنطة الدكتور أبدا تماما هي مصنوعة من الجلد و
بيستعملوا ألوان كتير فيها ألوان كتير يعني عندهم شغلة الألوان مهمة بعتقد كانت بالنسبة إيه
كتير حتى مثلا هلأ إذا بتفوتي على شايفة هون مثلا هي الرسمة أنه بتفوتي على الخيمة طبعا الخيمة فيه رمل تحتها أو تراب اللي هو فالشمان بيعمل لحتى يبلش بالمعالجة يعني عرفتي كيف بيبلش يرسم رسمات وألوان ولما بينتهي من علاج هالشخص هالرجال أو المرأة أو الولد أو مين مكان بيرجع بيخرب الرسمة تبعه كلها عرفتي يعني بيستعملوا هن شغلات طبعا مثل بيفكروا مثلا اللي بتوجعوا معدته بيقولوا الحية الصغيرة الخضراء الكولافر يعني نحن هيك أيوة. نشوفها انه هي اللي عملت له وجع المعدة فبيعملوا مثل مو لعبة يعني خشبة بينحطوها على شكل حية وانه بيحطوها على جسمه للشخص انه اللي عم يجعوا بطنه
ايوه
عرفتي كيف هلا انا
وداويها بالتي كانت وداويها يعني عن جد انه بيحطوها
عم اقول لك يعني بيحطوا حتى شايفه هذا التمثال مثلا عاملينه مثل هو راسه راس رجال وجسمه جسم بيبي الشعر اللي بيحطوا له اياه بيحطوا له شعر طبيعي يعني مو حيلا شعر بده يكون شعر طبيعي وكمان بيوجهوا للجسم الانسان يعني المريض لحتى
يعني اكيد يتعرف. في عندهم حكمه من وراها حتما لانه يعني مارسوها كطب يعني
طبعا اكيد هلا مثلا ما بعرف قديش معنا وقت بعد بس انه منكفي عليها هاي الاسبوع القادم يعني انه منكفي بس في عندهم مثل الزهور اللي نحن بنعرفها بس مع الاسف انا ما بعرف اسمها بالعربي الايريس سوفاج مثل الزنبق البري الموف لونه حلو هذا كانوا يستعملوه مثل مهدئ وكمان السول العرق تبع السول لا مش السول الارض SOL سول SIUL كانوا يستعملوا مهدئ هلا عم بيطلعوا الاسبرين عرفت يعني بيدخل بتركيبة الاسبرين في عنا الجذور بعض الاعشاب بيخلطوها مع الشمع تبع الأبي يعني الزلقطة وبيعملوا منها مثل مرهم هذا المرهم بيشفي الجروح عرفتي وكمان عندهم الجو يعني بيعصروا الجذور وبيعملوها مثل شراب ليعالجوا فيها الرشح والجريب
يعني كل معالجاتهم شو اسمه هي من الطبيعة أيضا
ايه معالجاتهم كلها من الطبيعة في عنا في هلا بالنسبة لاستحضار الأرواح الطبيب يعني لحتى يكون طبيب لازم عم قلك انه كتير في تشابه بيننا وبين بقية
الهنود السكان
كلهم يعني أيوة. كلهم بيكونوا نفس التشابه لحتى يصير طبيب كمان لازم يطلع يروح لمحل بعيد ويتنسك وما ياكل وما يشرب وما يشوف حدا لحتى يكون على اتصال بالأرواح مباشرة
لحتى
يكون هو قادر انه يطبب الأفراد العشيرة
بعتقد بنكتفي بهذا القدر وشكرا لك كتير سميرة يعني كانت صغيرة مختصرة ولكن مفيدة يعني أكيد شكرا لك المستمعين يلي أصغوا لنا خلال 3 ساعات شكرا لأسرة ليالي أمال الشام يلي أعدت فقرات هالبرنامج أعزائي المستمعين موعدنا معكم يوم الأربعاء الجاي انتظرونا الأربعاء الجاي عنا فقرات متنوعة كتير تصبحوا على خير وعاشت سوريا حرة وأبية ضلك هني زوار جينا عالدنيا